مجلسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة في جمع كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الموقف من أهل الأهواء المبتدعين ورد عليهم والتحذير منهم. وقلنا بأن هذه الرسالة فيها فوائد، والغرض منها فوائد جمة، منها إظهار منهج الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الرد على أهل البدع والتعامل معهم كما تعامل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، من وجوب الرد عليهم والتحذير منهم وتسميتهم والتشهير بهم في المجالس وفي المجامع وفي كل مكان حتى يحذر شرهم، وكذلك هجرهم وترك محبتهم وترك السلام عليهم وترك النظر في كتبهم والانتفاع بها وغير ذلك من المسائل العديدة التي مرت علينا في اللقاءات السابقة في هذه الرسالة، مما يقطع دابر القول بأن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لم يكن يرى التسمية، وكان يرى التركيز على الأوصاف دون الأشخاص. وقد بينا كلامه رحمه الله، وأتينا بأعلى الكلمات التي يمكن أن نستدل بها من يقرر هذا ويقاعده من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، مما صرح فيه بالتركيز على أوصاف دون الأشخاص. وقلنا بأن الأمر سهل وليس بمشكل عند طالب العلم البصير الناقد، وهو أن مراد الشيخ رحمه الله أن ذلك إنما يكون في مواضع مخصوصة ولمصالح مخصوصة، وهذا أمر لا يختلف فيه، فإن التسمية ليست واجبة في كل وقت في كل حال مع كل إنسان، وإنما يراعى فيها بعض المصالح أحيانا، وهذا مما لا خلاف فيه. والشيخ كلامه حمل على هذا لكثرة ووفرة كلام وتقعيدات وتقريرات رحمه الله في الرد على أهل البدع، بل بأعلى الكلمات، وأخص من ما يكون من ذلك تسمية الشيخ لبعض الأشخاص ابتداء منه في شروحاته، وقد قرأنا عليهم طرفا من ذلك لنعلم أن منهج الشيخ إنما هو تقرير وتقعيد، علم وعمل، وهذا مما لا شك فيه. وأما كلام الشيخ فحمل في موضع خاص وليس في قاعدة عامة، وإلا لأوجب ذلك نقض كلامه كله، وهذا محال. فكما قلنا المسألة هي: هل يجوز تسمية أهل البدع في الرد عليهم والتشهير بهم؟ هل يجوز ذلك؟ وهل الرد على أهل البدع واجب؟ وهل من يقوم بالرد على أهل البدع والتشهير بأسمائهم يكون مذموما؟ هذا وضح لنا وسيتضح فيما يأتي في منهج الشيخ أنه شديد في هذا جدا رحمه الله تعالى، وهذا هو موضع النزاع. وليس موضع النزاع أن تترك التسمية للمصلحة في بعض المواقف والأحوال. وبينا، وهذا الذي يعنينا، أن مذهب الرجل وأن مذهب العالم شيء، وأن اعتباره للمصلحة في بعض الأشياء شيء آخر. وعليه فإذا رأينا العالم يزور مبتدعا فلا ننسب إليه جواز زيارة المبتدع، وإذا رأينا العالم يمنع من التسمية في موضع فلا ننسب إليه مذهب عدم التسمية، إنما مذهبه فيما قرره فيما أخذه. وفيما كان عليه وفيما تابع فيه السلف، لكننا ومع ذلك نقول بأن ملاحظتنا على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الموضع أو في بعض المواضع القليلة نص على أنه لا يكون هناك تسمية أشخاص بل يركز على الأوصاف، أن الشيخ لم يكن كعادته المعهودة وإمامته المشهورة وتميزه الفريد في هذا العصر من جهة التقعيد والتفصيل والتأصيل، أن الشيخ لم يفصل في هذا الموضع ولم يبين أن هذا على خلاف الأصل، وأنه في الموضع الخاص، وأنه قد تترك التسمية من باب ما، إما من باب تربية خاصة في موقف معين أو في طريقة معينة أو لحاجة ما، ولم يبين الشيخ هذا التفصيل، مما أحدث هذا الإجمال عند المغرض شبهة استدل بها على أصل منهج الشيخ. هذا لا شك أننا لا نوافق الشيخ عليه، كان ينبغي أن يكون في الموضع تفصيل، لكن الحمد لله عند طالب العلم المنصف فإنه يعلم منهج الشيخ وطريقة الشيخ، كما قرأنا لكم كثيرا جدا وسنتابع إن شاء الله في هذا الباب. واختصرت لعل هذا هو الذي يعني كان سببا في تأخر درس القيامة، أنا اختصرت الرسالة في نقاط من كلماته لتكون خلاصة لمن لم يسمع من قبل ولمن سمع من قبل، خلاصة في طريقة الشيخ تربط منهجه في كل ما يقع من تعامل مع أهل البدع والأواء، سواء الرد على أهل البدع، سواء تسمية الأشخاص، سواء النظر في الكتب، سواء التحذير من المجالسة، سواء الهجر، سواء عدم التلقي للعلم على يد أهل البدع حتى ولو كان في غير علم العقيدة، كل هذا مما يبين منهج الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم، طيب نكمل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع قوله: وكتب زندقة ككتب الشيوعية أو كتب البدع المكثرة.
يعني أن المصنف قال في الوقف وكتب زندقة، أي أنه لا يوقف على هذه الكتب، علق الشيخ:
ككتب الشيوعية أو كتب البدع المكفرة أو المفسقة فلا يجوز الوقف عليها، فلو أوقف إنسان شيئا على مؤلفات الزنادقة فإنه
أو كتب البدع المكفرة أو المفسقة، يعني كتب البدع عموما سواء كانت بدع مكفرة كالجهمية وكذا أو بدع مفسقة دون ذلك، هل يجوز الوقف على كتب البدع؟ الوقف على كتب البدع، وهل لو إنسان أوقف على كتب وأطلق ثم مات، أوقف على كتب وأطلق ثم مات، هل يصرف هذا في أهل في كتب أهل البدع؟ الجواب: لا يجوز، لأنها كتب النظر فيها محرم ولا يجوز الوقف على محرم، فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ قائلا أوقف أو وقف هذا على أهل البدع، كتب أهل البدع وطبعة كتب أهل البدع، ولا يجوز كذلك أن يقول ماذا؟ أنه لو أطلق يصرف هذا في كتب أهل البدع. يا إخواني بارك الله فيكم، الوقف على أهل، الوقف على العلماء وطلبة العلم وكتب العلم لا يدخل فيه المبتدعة ولا كتبهم، لأن القاعدة العامة ما هي؟ لا يجوز الوقف على محرم، لا يجوز الوقف على محرم، وكتب أهل البدع والإنفاق على أهل البدع محرم، أيما تحريم محرم، هذا أشر الحرام يا إخوان. يا إخواني كتب أهل البدع أعظم خطرا من كتب أهل المجون، وعلماء أهل البدع أخطر من الفساق والمجرمين أصحاب المخدرات أعظم، لأن هذه شبهات وتلك شهوات، لأن هذا إضرار في شهوة وهذا إضرار في دين، لأن هذا تعلق بمحرمات مقررة عند الناس، شارب الخمر ما يقول الخمر حلال، الذي يفتح بيت دعارة ما يقول هذا جائز، الذي يبيع الخمور ما يقول هذا جائز، الذي يبيع الدخان ما يقول هذا جائز. أول ما تكلم الواحد من هؤلاء يقول ادعو الله لي، ادعو الله لي، أعمل إيه؟ ابتليت بها، أعمل إيه؟ أنا حاولت والله، رحت وجيت. هكذا أصحاب المعاصي، هكذا أصحاب المعاصي. ولهذا هل سمعتم قط في حياتكم رجلا يقول اللهم اجعل ابنتي راقصة، اللهم وفقها لأن تكون راقصة؟ هل أحد يقول هذا؟ ما أحد يقول هذا. إنما أهل البدع وكتب أهل البدع كتب تروج باسم الدين، باسم الدفاع عنه، باسم الحفاظ عليها. علماء البدع في الأمة يثق الناس بهم من الطوام والطغام والعوام، ما يضرون. قد يكون لهم الهيئات الحسنة، قد يكون لهم الأسلوب الحسن، قد يكون لهم الفصاحة والبلاغة، قد يكون لهم العز والوجاهة، قد تكون لهم الشهادات العالية. أنت من أصلا؟ أنت من؟ أستاذ، دكتور، عميد، رئيس، ما أدري إيه؟ أنت من؟ من أنت؟ ما معك شيء؟ كلية تجارة؟ ولا كلية ألسن؟ ولا كلية إعلام؟ ولا كلية تربية؟ ولا كلية أداب؟ ولا دبلوم تجارة؟ ولا دبلوم صناعة؟ أنت تفهم في الدين مثل الأستاذ الفقه المقارن فلان الفلاني؟ تفهم أنت مثل عميد كلية كذا؟ فظن الناس أن العلم هو هذا، تحصيل الشهادات، ولو لم يكن على طريقة العلماء. فلهذا الوقف على كتب البدع وعلى العلم، من أوقف فقال أوقفت على العلماء وطلبة العلم وكتب أهل العلم، لا يجوز صرفها في كتب أهل البدع، هكذا نص علماؤنا. فقال الشيخ معلقا على وكتب زندقة ككتب الشيوعية، أو الشيوعية مذهب كفري، نعم،
أو كتب البدع المكفرة أو المفسقة،
كتب البدع عموما، نعم،
فلا يجوز الوقف عليها. فلو أوقف إنسان شيئا على مؤلفات الزنادقة فإنه لا يصح الوقف، لأنه إعانة على الإثم والعدوان. فكتب الشيوعية كتب ضلال، وكتب ضلال وإلحاد، وليست من عند الله، فيمنع من إثبات الأوقاف عليها، الأوقاف فيها، والعمل بها مطلقا. وكذلك كتب البدع يمنع، فلا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع.
هذا واضح، يبقى موقف الشيخ واضح من الوقف على كتب أهل البدع. وطبعا هذا يؤخذ منه تحريم النظر في كتب أهل البدع كما سبق كلامه رحمه الله تعالى في ذلك، وسيأتي في التلخيص. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: أما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن واجب على أي شيء؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو على الأهواء. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل، بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، وحبل الله هو دينه وشريعته. وأما أن نتفق بالمداهنة فهذا غلط، ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يردون على المبتدعة ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق.
نعم نعم. يبقى إذن هل يجوز لنا أن نتعاون مع البدع والأهواء، نجتمع معهم؟ قال الشيخ: أما الاجتماع الأمة لا شك أنه واجب، لأن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. لكن واجب على أي شيء؟ يبقى هذا رد من الشيخ على من يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تعالوا نتعاون ونجتمع ونواجه عدوا من ورائنا، أنت يفرغ بعضكم لبعض، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا سلفي، هذا ما أدري إيه، مزقتم الأمة، فرقتم الأمة، واليهود يعملون والنصارى يعملون وما أدري إيه وإلى غير ذلك. نقول: من الذي فرق الأمة؟ من الذي مزق الأمة؟ من هو الذي أضعف الأمة؟ أهل البدع، ليس أهل السنة. أهل السنة على الخط، على الصراط المستقيم، وعلى الهدي القويم، لم ينحرفوا ذات اليمين ولا ذات الشمال. الذي انحرف هو الذي خرج عن السنة. ولهذا يا إخواني يقول بعض السلف: أهل البدع أهل الأهواء كلهم خوارج، كلهم خوارج، هناك خروج خاص وهناك خروج عام. خروج خاص من مفهوم الخاص الخروج على جماعة المسلمين وإمامه، هؤلاء الخوارج بمعنى الخاص. والخروج العام الخروج عن السنة، الخروج عن السنة يدخل فيه كل أهل البدع، كلهم خوارج، كلهم خوارج. وإن كان فيهم أيضا معنى الخاص كما قال بعض السلف يرون السيف، كلهم يرون السيف، أهل البدع يرون السيف. إذن أهل البدع يا إخواني فيهم الخروج بالمعنى الخاص والخروج بالمعنى العام كمان. الخروج بالمعنى الخاص كلهم يرون السيف، الخروج بالمعنى العام كلهم خارجون عن السنة. يعني إذن كلهم خوارج، كلهم خوارج. نعم. فلهذا الشيخ يقول على أي شيء، لكن واجب على أي شيء، على هدي النبي وأصحابه، ما هو على الأهواء. ما أضع يدي في يدي إخواني أبدا، ولا في يدي تبليغي، ولا في يدي رسلاني، ولا في يدي برهامي، أنا في غنى عن كل هؤلاء، ولا في يد عدوي، ولا في يد أي أحد ما كان. ما أضع يدي في يد سلمان ولا صفر ولا فلان ولا علان. ما تضع يدك إلا في يد أخيك على السنة الذي يشد أزرك. هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لإقامة الذكر، لإقامة الشرع. إنما أخي أكون معه، نقول نحارب الشيوعية وهو صوفي شيعي خارجي إخواني. وبعدين إذا أخرجنا العدو نقينا الصف. ما الذي حصل يا إخوان في أفغانستان في زمان ماض؟ أخرجوا العدو، فبدلا من تنقية الصف كان قتل الصف هذا، وتحولت نفس الأسلحة التي أنفق عليها من أموال المسلمين، تحولت نفس الأسلحة إلى أسلحة يضرب الناس بعضهم بعضا. يا إخواني إن أهل الأهواء لا ينصرون إسلاما، إن أهل الأهواء لا ينصرون إسلاما، إنما ينصرون أحزابا. لا تنتظر من أهل الأهواء نصرة للإسلام، أنت مخدوع يا أخي، أنت مخدوع. أهل الأهواء لا ينصرون إسلاما كم نصر هذا الإخوان من 100 سنة وهم يقولون الإسلام والحل، حتى هذه الكلمة لفظوها تركوها، رأوا أنها تهرب كثيرا من الناس عنهم. كيف يعني الإسلام والحل؟ يعني ما يصلح أن تكونوا مسؤولين عن نصارى. الإسلام والحل والنصارى فين طيب؟ ولهذا تركوا هذه، حبوا الخير كل الناس أو ما أدري إيه، يعني نتعامل مع كل الناس، نتعامل مع كل الناس. فخذوها قاعدة املأوا بها قلوبكم. أهل الأهواء لا تنتظر منهم نصرة للإسلام، لا يمكن. حتى الذين يتسمون بالسلفية، شوف هذا الرجل الذي على المنبر ويقول السلفية والمنهج السلفي وكذا، أول ما يأتي صوفي أشعري يقول هذا شرف، شرف أن يخطب فينا هذا الرجل، شرف. أما سمعتم هذا يا إخوان؟ سمعتم هذا ولا لا؟ ولا هذا أيضا من التحليل السياسي؟ يعني حسان يقول أشعر أهل السنة، ده من باب المداراة. رسلان يخطب الأشعري الصوفي على منبره، شرف كبير له، شرف وينفعل، شرف شرف شرف. وترد على السلفيين، شرف وترد على أصحاب المنهج السليم. إذا كان شرفا يخطب عندك الأشعار الصوفي، أليس الشرف أولى أن يخطب عندك السلف السني؟ تلاحق السلفيين إذا لم يدخلوا تحت عباءتك وتنصر الصوفيين والأشعريين. أهل الأهواء لا ينصرون إسلاما، ينصرون أغراضا، ينصرون أحزابا، ينصرون أصولهم. الإخوان ينصرون أصول حسن البنا، ولهذا لما حكم الإخوان قالوا ها نحن قد عدنا يا حسن، ها نحن قد عدنا يا حسن. يا إخواني حكموا مصر بمبادئ وأصول حسن البنا، وأظهروا ذلك في مجامعهم صور حسن البنا كانت في الساحات، كانت في الساحات. أول مؤتمر عقده الإخوان المسلمون في بيلا هنا إفطار جماعي في الاستاد قبل الانتخابات، لما دخل أو بعد مباشرة، لما دخل الناس الاستاد وجدوا خلف البوابة صورة كبرى لحسن البنا. ها نحن قد عدنا حسن، حسن البنا. لا تنتظر من صاحب هوى أن ينصر سنة أبدا، لا تكن مخدوعا، كن سلفيا نقيا، تمشي بأصول نصية وبقواعد نظرية، كن أثري الأثر قوي النظر، لا تنتظر من صاحبها ونصرة سنة. لذا يدك هذه ما تضعها إلا في يد صاحب سنة، لكنك لم تجد إلا واحدا. يكفي يا أخي، يكفي يكفي، لا تتخذ من المضلين عضدا أبدا ولا نصيرا. إياك تستنصر بصاحب بدعة، احذر، والله سيغرق بك. هو غارق، غارق، تمد يدك إليه، هو غارق في بحر الأهواء، غارق. هل من العقل أن تمد يدك لمن يغرق وليس عندك قدرة أن تمد يدك لمن يغرق فيغرق بك؟ هذا عقل هذا إخوان؟ صاحب البدعة ما ينصر سنة. نصرها يا إخواني أسامة بن لادن بملايينه، بالله عليكم، ما علم الأمة السنة. أول ما تمكن أسامة بن لادن، أول ما تمكن وجه سهما حقيقيا وسهما مزيفا. أما السهم الحقيقي فوجهه إلى علماء المملكة، علماء سلطة، عبيد، بنو عبيد، خدام لآل سلول، آل سعود. سلم ابن باز المسجد الأقصى لليهود بفتواه، وسلم هؤلاء الحرمين مسجد المدينة ومسجد مكة لآل سعود. هذا سهمه القوي الحقيقي. وأما السهم الآخر، سهم الفتنة، فوجه لما يسمى بعمليات انتحارية ضد المصالح الأمريكية وضد مصالح كذا، وإنما هو للإفساد في بلاد المسلمين، في يمن، في كذا، في كذا، إفساد في بلاد المسلمين، ولا يزالون. وأخذ الراية ورفع لواءها الحزب الداعشي والتنظيم الإرهابي الداعشي بعد ذلك. نصرة إسلام، نصرة إسلام، قتل في بلاد المسلمين، بلاد المسلمين يشتكون منهم وبلاد الكفار أمنة. سبق النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أداعش تنصر إسلاما؟ داعش تنصر سنة؟ ما ينصر السنة إلا من عرفها ودعا إليها. هذا العثيمين، هذا الألباني، هذا مقبل، اليمن بالله عليكم في عهد مقبل هي يمن اليوم، يمن اليوم يا أخوان، يمن اليوم، شام الألباني يا أخواني، شام اليوم، وتد، وتد وإن كان في بيت بين مكتبته، وتد والله أمنة، والله أمنة، شام فيها ألباني أمنة، يمن فيها مقبل أمنة، أمنة يا أخوان، أمنة، والعلماء أمنة، يوم الحيدان، فوزان، ربيع بن هادي، انظر إلى الحال بعد رحيل هؤلاء، ستشعر فقدهم، والله فقدهم ستشعر به. أم حنون، منهج مأمون، تأصيل عظيم، رسوخ دقيق، وجودهم ولو كانوا على الأسرة كم يكبت الله به من عدو لها، وكم يخرص الله ألسنا ستسمعونها، يخافون منهم اليوم، ستسمعون ألسنا بعد ذلك، وتراجم وتشبعا بما لم يعطى. الواحد طالع كده الكلام ورفاء الشيخ والتعليق على موت الشيخ الحيدان. أكثر ذلك تراجم. قال لي شيخي، جلست في حلق شيخي، قان شيخي، الحق بسرعة شيخي، يلا بسرعة. تراجم. العالم تبع والنفس أصل. إيه والله يا أخوان، إيه والله. فكيف بعده؟ هؤلاء الذين ينصرون الإسلام، هؤلاء الذين إذا مات خرجت كتبهم، إذا مات خرج نتاجهم. العثيمين ما رأى نتاج هذا في حياته بعينيه، جل ذلك ما رآه. ابن باز جل ذلك ما رآه بعينيه، درس علم، فلما مات أنبتت الأرض كلأها، لأن الله ينصره، لأن الله عز وجل ينشر هذا الحق. الحق منصور، فمتى ما ركب به الإنسان دخل في هذه النصرة. يا إخوان، هذه قواعد، هذه قوالب. إياك يا أخي لو رجعت إلى بلدك يوما ما لتتولى دعوة، إياك تخدع إخوانك وتخدع الأمة وتضع يديك في يدي مبتدع. إياك يا خائن، والله والله إنك لخائن، ما تعلمت شيئا. إياك، استقلالك بالسنة قوتك، السنة حزبك، السنة جماعتك، السنة دولتك. سنة أحمد قهرت دولة بني العباس، المعتزلية الجهمية قمعت يا أخواني ولا ما قمعت؟ سنة أحمد واحدة. ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به، اوعى تضعف أبدا، وتضع يدك في يد حزبي، يد مبتدع، واحمد الله أن أغناك عن كل مبتدع. وهذه القوة، القوة الحسب من الله. أليس الله بكاف عبده؟ حسبك الله. قل كلمة المؤمنين، ما تضعف أبدا. لو ما فتح لك مسجد، لو ما وضع لك درس، لو ما سمح لك بحديث رجل، أغلق على نفسك بابك. إذا اشتدت الفتن أغلق على نفسك بابك ومد سلفيا حتى تلقى الله على هذا. ما كلفك الله بما لا تطيق، ما عليك إلا البلاغ، فإن تمكنت وإلا فقد أديت ما عليك. لا تتخذ وسيلة في حياتك التعامل مع أهل البدع، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. لا تتخذ وسيلة محرمة ولا تعتمد على غير بارئك وخالقك، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، يكفي هذا، إن معي ربي. ربي ربي، ماذا لو جعلوك رأس تنظيم داعش؟ هتنصر دعوة؟ ماذا لو جعلوك رأس تنظيم القاعدة؟ ماذا لو سودوك على العالم كل بلا سنة؟ ولا شيء، ولا شيء. أحمد بن أبي لؤاد، أحمد البدعة، أحمد بن حنبل، أحمد السنة. من كان على كرسي الملك؟ أحمد البدعة. من كان تحت الخدم والحشم؟ أحمد البدعة. من كان يضرب بالسياط؟ أحمد السنة. ماذا كانت العاقبة؟ للمتقين. كانت العاقبة للمتقين. خذ دروسا، ما تمر عليك، ما تمر عليك سنون في هذه الأمة في الصراع بين الحق والباطل دون أن تستفيد. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، من أنباء أئمة السلف ما نثبت به فؤادك. إن أهل البدع لا ينصرون سنة أبدا، أبدا ما ينصرونها، لا يمكن. إنما ينصرون حزبا، ينصرون منهجا، ينصرون طريقة. هو التبليغ بيدعون، بيجوبون الأرض، دعوة إلى منهج محمد بن عبد الله، دعوة إلى منهج محمد الياس. شوف العالم كله ضدهم، حولوا، حولوا التقعيد اللي فيه ترنصيص على 3 أيام، مستحيل إلى يوم كذا، مستحيل. يقول لك غير أنت، إن شئت أن تخرج معنا يومين أخرج، 3 أخرج، 5 أخرج، ما نلزمك، لكن نحن لن نغير أنفسنا. نحن لا نغير أنفسنا، غير أنت أيامك. أما شيء وضعه محمد ابن إلياس، هذا رسول التبليغ، لا يمكن أن تصرف فيه، لا يمكن. شيء وضع حسن البنا لا يمكن نغيره ولا نبدله، نحن معه. نعم، فلهذا الاعتصام يكون على ماذا؟ قال ما هو على الأهواء، اعتصموا بحبل. بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، بدأ بالحبل حبله قبل أن يكون جميعا، اعتصموا بحبل الله جميعا. والحبل هو ماذا؟ هو دينه شريعته. أما أن نتفق بالمداهنة فهذا غلط، ولهذا نجد العلماء رحمه الله يردون على المبتدعة. الشيخ لا يرى الرد على المبتدعة، يرى الرد بأوصاف دون أعيان، ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق، يعني أهل البدعة. فنتفق على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة السنة، هذه قبل، هذه دولتنا، هذه أمتنا، أتيتم معنا عليها الحمد لله. احنا ما نقول ندعو الى الخلافة، يلا هيا الى الخلافة واركب كل طريق الى الخلافة، نحن ندعو الى تمكين دين الله عز وجل من قلوب الناس. تأتي الخلافة ما تأتي الخلافة، ورأيت النبي وليس ما كل نبي صار خليفة، ولا كل نبي جاهد وفرض عليه الجهاد، ولا كل نبي تحولت دعوته الى دولة، ما كل نبي هكذا، لكن ما كل نبي ترك الدعوة الى دين الله، الى التوحيد، الى السنة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، ولا ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ان اقيموا الدين ولا تفرقوا، دي خلاصة دعوة الرسل. يبقى لما دعوتنا ان اقيموا الدين، ولا ان اقيموا الخلافة، ان اقيموا الدين، أن أقيموا الدين. والنبي بيّن لتنقضن عرى الإسلام عروة، أولها نقضا ماذا؟ ليه الخلافة هذه؟ الحكم خلاص ما في إسلام بعدها؟ هذه أولها. طب ماذا نفعل في عرى الإسلام بعد ذلك؟ أولها نقضا الحكم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق. إخوان والله أعظم شيء البصرة في الدين، أعظم شيء أنك تعمل في العمل، وأنك تسير في الطريق، وأن اللبنة التي تضعها تنتظر أخرى، ما تذهب هداء هباء منثورا، لبنة السنة. فيا إخواني من يرجع منكم إلى بلده يوما ما، أقم الدين، أقم الدين كما أقامه رسول الله والصحابة. ما عليك يا أخي، يا أخي ما تنظر تجيب زباين لك، اجلس يا أخي وانت كذا، ونتعاون ونروح نزور الإخواني ونتعاون مع كذا، يا أخي اترك كل هذا أبدا، حدد طريقك، طريق السنة. ما لك دخل بعدد، ما لك دخل، لا تلتفت لهذا أبدا أبدا، إنما التفت للعدة مو بالعدد، عدة السنة. وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا نستفيده من القرآن ومن السنة ومن واقع الصحابة ومن واقع التابعين وتابعي التابعين وأئمة الهدى عبر العصور. استفدنا من شيخ الإسلام الذي أقام دعوة كبرى قوضت عروش أهل البدع، استفدنا من ابن عبد الوهاب الذي بدأ رجلا وانتهى دولة، استفدنا من إمامة ابن باز والألباني، كل هذه التنظيمات ذهبت هباء منثورا. مصر يا أخواني وبضرماتها وكهوفها وجبالها اللي شهدت التكفير والتفجير وغير ذلك، انتهى فين يا اخوان؟ انتهى فين؟ فين هؤلاء؟ فين عمر عبد الرحمن راح؟ وفين مشايخ وأعمدة هذا المنهج التكفيري؟ فين شكر مصطفى؟ فين الأشخاص دول اللي مروا على الأمة عندنا في مصر؟ تركوا ايه؟ تركوا ايه؟ لكن افتح كده عبد الرحمن الوكيل ترك ايه؟ ده لو ما ترك الا هذه الصوفية لكف. عبد الرحمن الوكيل ترك ايه؟ محمد فقي ترك ايه؟ خليل هراس ترك ايه؟ عبد الرزاق عفيف ترك ايه؟ اخوان شوفوا يا اخوان الفارق، بارك الله فيكم، شوفوا الفارق. هذا كشك، هذا سيد قطب، هذا كذا، ترك ايه اخوان؟ يعني ده عبرة، ده عبرة يا اخوان. هؤلاء ما تركوا محاضرة واحدة في السنة، تخيل، تخيل محاضرة واحدة في السنة، ما في، فين محاضرة واحدة لعمر عبد الرحمن في السنة؟ فين حياة شكر مصطفى ورقة في السنة نريدها يا اخواني؟ ما تركوا ورقة 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 واحدة في السنة. يا الله يا اخوان، نعمة والله، والله نعمة يا اخواني، والله نحمد الله عز وجل على هذه السنة. قرأنا عليكم محاضرة الشيخ هراس في الجامع الأزهر في ابن تيمية ودعوته سنة كذا وستين، يمكن يوم ما ولد الواحد، كان قبل ما يولد الواحد، سبحان الله، قبل ما يولد، وهراس في الأزهر يقرر ابن تيمية السلفي، ابن تيمية المصلح، ابن تيمية العالم، ابن تيمية الإمام، جزاه الله خيرا ورفع الله قدره ورزق الفردوس الأعلى. هؤلاء الأئمة الذين لا ينسون أبدا، لا ينسون. السنة رحم يا أخوان، سنة رحم يقضي على الأعصار والأمصار والأزمان والأماكن. لا تسأل السنة في أي مكان، هي صهرك، هي رحمك، هي قرابتك بالنسب والسبب إلى أبد. يعني تشعر ببركة هؤلاء، والله سبحان الله، تشعر ببركة هؤلاء اللي وضعوا لبنات أولى للسنة. نعم، نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح: من المعلوم أن الشيعة والمرجئة هؤلاء كلهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة اختلافا عظيما، وهناك قاعدة عند بعض العلماء يسمونها القاعدة الذهبية، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، فكيف نعذر هؤلاء الشيعة؟ قال الشيخ: هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية ولا تستحق أن تكون قاعدة، بل ما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر، فإذا كان الاختلاف أمرا يسوغ فيه الاختلاف فلا بأس به. ولا زال الأئمة يختلفون، فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون، وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كاختلاف في العقائد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يعذر. فهذه القاعدة ليست قاعدة ذهبية، ولعلك تسميها قاعدة خشبية.
لا والله ولا خشبية، خشبية فيها نفع. قاعدة ذاهبة، قاعدة سراب، قاعدة ضياع، قاعدة ضلال، قاعدة خلط بين الحق والباطل، قاعدة تلبيس تدليس. وأما تعليق الشيخ الأول نتعاون فيما اتفقنا عليه، وقال التعاون طيب وكذا، ثم انتقل إلى الشطر الثاني، فأيضا التعاون له ضابط، نتعاون فيما اتفقنا عليه، لا، فيما شرع الله ورسوله، لأن قد نتفق على خلاف الشرع، قد نتفق على خلاف الشرع، يبقى في وقفة مع الشطر الأول، مع الجزء الأول، ووقفة مع الجزء الثاني، نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان شرعا. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان يسعنا. يبقى هذا هو. نعم،
عرفت الآن الذي يسوغ فيه الاجتهاد، هذا لا بأس أن نسمح للمخالف، والذي لا يسوغ فيه الاجتهاد كمسائل العقائد التي يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذر.
نعم، لا شك. نعم،
قال محمد عبد المقصود في كلمة له في مؤتمر لجماعة الإخوان: وحدة الصف بين المسلمين واجبة، لا سيما ونحن في عنق الزجاجة، فالمسلم ينبغي.
يفترض أخم بيعيشوا الأمة في واقع. ده كان في المملكة كذلك، لو تشوفوا محاضرات سلمان وصفر في وقت الأوقات والغزو الفكري وأمريكا والمخططات وعد كسنجر هيقسموا المملكة، المملكة تنقسم والخليج سنقسم، وما يعيشوك يا أخواني في واقع يحسنون الكلام فيه، ينسجون واقعا. طبعا مال ابن باز بقى وعد كسنجر والكلام ده خطير جدا، والمستشفى كده وجود في مستشفى جدة ما أدري ايه، طبعا الكلام ده لا عثيمين ولا ابن باز ولا كلام من هذا، ما هو بكلامهم هتروح للعثيمين تجد عنده ايه. فلهذا الشباب كله آلاف مؤلفة يرحلون إليهم، فنسجوا واقعا وبيتا من أوهام عيشوا الأمة فيه، فلم يجد الشباب ما يشفي غليلهم إلا فيه. الآن نفس المسألة، هؤلاء شوفوا انتوا بقى أيام الثورات إيه، خلاص مصر والتقسيم وسيحكم العلمانيون والليبراليون، سيقولون الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة، عيشوا الأمة في واقع معين. هذا الواقع فرض عليهم ايه؟ رجل يتزوج رجل، امرأة تزوج امرأة، العلمانيين هاخدوها، هيحولوا مصر الى علمانية، هيحولوا مصر الى ما ادري ايه، هيحولوا مصر الى كذا ايه. يبقى اذا اما تحلق لحدك ما هو مشكلة، حينما تتعاون مع اخواني ما هو مشكلة، تتعاون مع كذا صوفي ما هو مشكلة، الخطر اكبر من هذا كله، فنتعاون على هذا. هو ده الواقع اللي عيشون فيه، عيشوا الامة في وقت الثورات، خلاص مصر ضاعت، مصر قسمت، مصر ما أدري إيه، مصر راحت، مصر كذا، وبعدين قدم بقى العنوان، ها يقول نحن في عنق زجاجة. عنق زجاجة أنت الذي وضعت الزجاجة بس. نعم.
ونحن في عنق الزجاجة، فالمسلم ينبغي أن يكون ولاؤه لجميع المسلمين دون تفريق بين إخوان وسلفيين وغيرهم.
شوف 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 أصول شريعة. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا أباكم وأمهاتكم يستحبوا الكفر، لا تجدوا قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون أخوة. متى كان أهل السنة إخوة لأهل البدعة؟ طب هات عبارة واحدة في كتب السنة، ورد عبارة واحدة في كتب السنة، متى كان أهل السنة إخوة لأهل البدعة؟ متى؟ ثم أي شيء أخطر من أن يتآخى أهل السنة مع أهل البدع؟ في أخطر من هذا؟ عنق زجاجة إيه؟ عنق زجاجة عندك أنت، عنق زجاجة عندك أنت إلى آخر النفس، إلى آخر لحظة. التميز، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا بعد ذلك يا أخوان؟ ها فين الزجاجة اللي هي أضيق من هذه؟ إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله وثلاثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله ولقد نصره الأحزاب. شوفوا الرجل ده قبل ما تولده هو بيدرس، هو خطيب منبر بيدعو، ها الرجل ده قبل ما تولده أنتم، قبل ما تولده أنتم هذا الرجل. نعم.
المسلم ينبغي أن يكون ولاؤه لجميع المسلمين دون تفريق بين إخوان وسلفيين وغيرهم، فالسلف كانوا دعاة تجميع ولم يكونوا دعاة الفرق.
سبحان، شوف شوف التلبيس يا إخوان. السلف هو دي بقى المصيبة، بقى المصيبة أن ينسب إلى السلف هذا المنهج الباطل. السلف كان دعاة تجميع لدعاة فرق، دعاة تجميع، ولهذا ما قاله النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. غلط. السلف قالوا كلهم في الجنة بلا واحد تخرج عنها، كلهم في الجنة دعاة تجميع، ما هو دعاة تفريق، دعاة تجميع، فكلهم في الجنة، كلهم في الجنة. أنا أخو الخارجي، أنا أخو المرجئي، أنا أخو الجبري، أنا أخو القدري، كلنا أخوة. السلف دعاة تجميع لا دعاة تفريق. دعاة تجميع على ماذا؟ شوف إخوان التلبس ده بيفقه، ده لا يفقه المعاني الأولية. المعاني الأولية للمنهج هو ما يفقهه ما يعلمه. المعاني الأولية للمنهج كيف يا إخواني وربي الأمة؟ بالله عليكم دول هؤلاء أمناء، وهؤلاء يجلس أمام طلاب، يعني ما في طالب يعلق، ما في واحد يقول قف يا شيخ، يا قف يا شيخ احنا رايحين نعمل ايه، احنا هنخسر ديننا ونخسر منهجنا عشان تقول لي عمل سياسي نتعاون وكذا. قد يحقق الشيء وقد لا يحققه، ولو حقق فقد حققنا الديمقراطية ما بسلفية. في طالب يقول هذا، ولهذا الطيور على أشكالها تقع هي نفس القدر، إنما نقسم والله يعطي، فمن قسمك شيخك ومن قسم الشيخ طلابه. كان في التعاون على البر والتقوى والتعاون على الحق، هذا بركة للطلاب بركة للشيخ. تخيل أما يصبغ فكره بهذا. لهذا ما يقال التحذير مع المقصود، يبقى تقول التحذير من مشايخ السنة لهم جهود، عبد المقصود هذا فعل خديعة. الناس دول ما تربوا على الأصول، ما تربوا على الأصول. واحد عامل شيخ في القاهرة وله كتب وكذا، واحد الناس من الجزائر، فهذا الرجل بيقول هشام البيلي اللي هو الشيخ هذا، هشام البيلي هذا حضر منه دعاة مصر وما أدري. فالجزائري دخل عليه قال والله أنا هشام البيلي هذا أنا ما أحبه، ولكن هو قال اللي قاله الشيخ الفوزان في موضوع الشيخ الباني، فما ردك؟ فبقول أنا بحبه يعني، بس هو صراحة يعني بينصف يعني عايز ينصف يعني يقول بس هو قال لك كذا. فأنت ما تقول فيه؟ قال طيب دعني وقتا، ورد عليه بعد ساعتين أو أقل أو أكثر، فقال هذا الفوزان عالم كبير يقول هذا، أما هشام البيلي حضر منه شيخ مصر. هذه قاعدة، هذه قاعدة يا شيخ يا موربي، هذه قاعدة. طيب إذا كان هشام البيلي قال لقوله الكبير، أنت مالك تخرج عن الكبير؟ ها؟ مش هؤلاء المشايخ قالوا ما قال هشام البيلي؟ يبقى هشام البيلي صغير لحق بالكبير وقال ما قاله الكبير، يبقى يشكر بدل ما يحارب. ما في طالب يعني، أليس فيكم طالب رشيد يحاكم شيخه؟ لكن هي أرزاق، هي أرزاق، هي أرزاق. فالشيخ من رزق الطلاب، والله قد يفتح الله على الشيخ رزقا لطالب. اي والله يا اخوان، اي والله، والله ثم والله ثم والله، قد تخرج الكلمة من شيخ رسالة الى طالب ما قدرها الله له ليقع النفع بسببه، وقد تكون كلمة عارضة، وقد لا يلتفت اليها الشيخ، وقد لا يستفيد من الجمع من هذه الكلمة إلى ذاك الطالب. رزق يا أخوان، رزق. قد تكون كلمة الشيخ رزق الطالب. إيه والله، إيه والله، قد يكون سؤال الطالب رزق لإخواني، طالما يا أخواني في حسن قصد، حسن قصد وحسن وسيلة، طالما فيه اتباع وإخلاص، طالما في اتباع وإخلاص، الله يسبب الأسباب. والله يا أخواني قد تكون الكلمة، أما قال أئمة السلف لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد. يمكن سبحان الله قد يأتي الطالب أول مرة يسمع شيخ، وقد تكون أنت بتسمع الشيخ من 10 سنوات، لكن هذه الكلمة وقعت في قلبك اليوم مثل الآية يا أخوان، تقع في قلب الواحد وهو حافظ القرآن كأنما حفظ الآن. إذا شاء الله لك، لأن خير بركة ما تدري، هي بركة طالب، هي بركة شيخ، بركة مجلس. ما ظنك بمجلس قائم على السنة تحف ملائكة تغشى رحمة تنزل عليه سكينة يذكرك الله في من عنده؟ إنما أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء يعني يجمع عبد المقصود الأمة كلها على الباطل تحت قاعدة سلفية، إن السلف كانوا يجمعون ما كانوا يفرقون. أنت يا صعيدي يا بتاع ديروت موافق على القاعدة دي؟ ليه؟ يجمعون على حق مو على باطل. أنت موافق يا بشبشي محمد؟ ليه؟ طب إذا كان هذا لنصرة الإسلام ماذا نقول يا أحمد؟ إذا قال لك نجتمع لنصرة الإسلام وبعدين بعد ذلك نصرف الخلافات، لأن أمام إحنا هدف أكبر. ها؟ أحسن، ننصر الإسلام بالإسلام، ننصر سنة بسنة، ننصر شرعا بشرع، هذا اللي علينا. إذا ما حصل أدينا ما علينا، وقد ننصر السنة بالسنة والإسلام بالإسلام ولا نرى النتيجة بأعيننا حتى إذا متنا وجدناها في أمتنا. الصراع اللي بين الغلام والملك هي رب الغلام، هذه بسم الله رب الغلام، لأن العاش والملك هو أنا ربكم، ولا أراد الغلام ربي وربك الله، لذا فإنك لست بقتيل حتى تجمع ناسا في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كلمتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام، رب الغلام بسم الله رب الغلام، لست برب أنت الغلام، بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. وكان وقتل الغلام فآمنت أمه، آمنت أمة، وآمنت أمة يا إخواني إيمانا كأن الغلام كان يربيها 100 سنة، فقد ابتليت في لحظة أشد ما يكون من الابتلاء، خدت الأخاديد وأضربت النيران وأمروا إما أن يرجعوا وإما أن يقذفوا، فاختاروا ماذا؟ أن يقذفوا. انت الامور بيد الله مو بيد حزب، ولهذا انظروا الى فشل برهاني كم خسر، ولا حكمة، ولا حكمة لله حكمة. هذا الحزب السكندري هذا كان له اكبر التأثير في جامعات في شوارع في مدارس في كذا كذا، حل محل جماعة الاخوان زمان، وصار يرتب ومسؤولين محافظات ومراكز وأماكن وكذا، والأولاد انتشروا انتشار سبحان الله. ثم جاءت هذه الدعوة فقسمت ظهورهم وأعادتهم إلى نقطة الضلال الأولى، ليبدأ برامي الآن يبرئ نفسه أمام مجتمع داخل فيه العوام. يعني كان الأول برامي بين الطلاب وبين، الآن برامي أمام العوام، معروض أمام العوام، خلاص راح وتفكك. سيد عبد العظيم في المملكة يحارب ياسر برهامي في الإسكندرية، تفكك خلاص، رصب الباحث الناقد البصير الذين كانوا يزعمون البحاثة محمد إسماعيل، رصب لا بصر ولا بحث ولا ناقد، إنما ضلال مبين. هذا خلاصة محمد إسماعيل، إن جماعة الإخوان منذ 60 سنة وكذا يتجاد علما وعملا. يا الله، أو لا عايزين يسلمونا لمين يا إخوان؟ ده بيسلموك يا إخوان، أفضين عليكم، أفضين، ادونا مقعد نديكم السلفيين، ادونا مقعد نديكم السلفيين. قالوا طب تعالوا هنديكم مقعد. بعد ما نجحوا الإخوان راح مدينه مش عارف ومستشار الرئيس بتاعت البيئة ديت، حط واحد من دسوق من عندنا، تمام، بقيت مستشار الرئيس يا عم، اتبسط يا سيدي يا ابو دقن اللي كنت انت بتخاف من امن الدولة بقيت انت مستشار الرئيس، يلا افرح. وبعد اربع شهور حتى مش عايزك مستشار، روح روح يلا. اخد مناديل مش عارف كانت علبة كاملة باين ولا شوف ايه، لان كانت شايف مناديل كتير قوي، مناديل كتير قوي، وعلى القنوات يطوف ويبكي ويعيط ويقول ده عملوا فينا وسووا فينا وكذا. ويبدو تصور تصور ان يبدو ان كان شفيق احسن. فباعوا السلفيين ها بابخس الاثمان بدراهم معدود، وكانوا فيها من الزاهدين. خذوه تاخدوا السلفيين وتجيبوا لنا مقعد، ايوه خلاص. ولا زالوا الى اليوم يبيعوا السلفيه بمقعد في مجلس مش عارف ايه، ومقعد ولا عادوا بياخدوه الا ما تفضلت ومنحتهم الدوله بعد ذلك، بعد ما يرسوه خالص الرئيس عين اتنين تلاتة منكم وهكذا. هؤلاء هذه دعوة فلا للسنة نصر ولا لأي مذهب مما يزعمون ليبرالية علمانية ديمقراطية كسروا. وهذا من فضل الله، من فضل الله، وتلك سنة التدافع التداو. تعالوا ثم يسبب الله ما يقسم ظهرك ويدك عنقك. فين عبد المقصود؟ فين حسان؟ فين برهامي؟ هذا من فضل الله يا اخوان، هذا من فضل الله. فين رسلان؟ فين رسلان يا اخوان؟ دعوة الحق تبقى حتى ولو لم يكن معك احد الا كتاب سلفي، عز شرف معك كتابك السلفي بس. هل يقال خسران هذا؟ هل يقال خسران؟ ابدا، معك كتابك السلفي مربح. نعم.
ايضا يا شيخنا هناك موقع مقطع اخر، هو قدم لكتاب ثورة 25 من يناير، فوجاء في هذا الكتاب قول المؤلف
كتاب عطية
ممدوح جابر،
ممدوح جابر
قال: الوقت لا يحتمل توسيع دائرة الخلاف والتحزيب لمثل هذه الأمور، لأننا أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى وحدة الصف المسلم كله، وعلى رأسهم الإخوان الذين هم رجال هذه المرحلة، والسلفيون الذين هم ضمير الأمة، والصوفية الذين سبق لهم لواء الجهاد في ليبيا متمثلا في عمر المختار. ولا ينسى التاريخ،
شوف الملبس، شوف ابليس صوفية عمر المختار. عمر المختار عارفين ودرسينه في الصغر، البطل الوطني هذا في كتب التاريخ درسينه، يجيب لكم ايه عمر عبد الرحمن، عمر المختار. ما هو بالصوفية، الصوفية اللي هم لواء الجهاد في ليبيا يقودهم عمر المختار. ضعوا ايديكم في ايدي الصوفية، ايدي الصوفية، الصوفية مو بالإخوانية، الصوفية، الصوفية مداد، الصوفية ذبح نذر طواف دعاء لغير الله تعلق بالأموات. يبقى السلفي بجوار السن، السلفي محتاجين الجميع، واحد يقول يا رب، واحد يقول يا بدوي. نعم.
والصوفية الذين سبق لهم لواء الجهاد في ليبيا متمثلا في عمر المختار. ولا ينسى التاريخ الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهذا هو سمت الأمة على مر العصور والأزمان، كانت أمة متحدة بكل طوائفها.
تمام، أمة متحدة بكل طوائفها. حصل الضلالة في الأمة في عصرها الأول، في عصر خلافتها الرشيدة، ضلالة كبرى في نظر عبد المقصود. يوم أن وقفت الأمة، أمة الصحابة، تقاتل أمة الخوارج، فمزقوا الأمة وفرقوها، والخوارج أشرف من الصوفية، أشرف من الصوفية. الخوارج ما قالوا مدد يا فلان، مدد يا علان. فالأمة أخطأت، أخطأت الأمة لما وقفت هذا الموقف. عبد المقصود يقول دسمت الأمة، إذن الصحابة خارج الأمة، الصحابة خارج الأمة، الصحابة خارج الأمة يوم أن قتلوا الخوارج وهم من الأمة، وقد اتفق الصحابة على عدم تكفيرهم. الصحابة خرجوا عن سمت الأمة، إن قوما قبلنا ظهروا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف وهو إلى آخره، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه. الصحابة خارج سمت الأمة، في عصر أحمد وأئمة السلف كان أحمد وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وكل هؤلاء خارج سمت الأمة، واجهوا فكر الدولة العباسية الجهمية، كانوا خارج سمت الأمة. يبقى إذن عبد المقصود لازال ولا ننسى الجهاد الصوفي، محمد حسان إن التاريخ يشهد بيننا وبين الشيعة الصوفية منهم الظالم نفسه ومن المقتصد والمستبق بالخيارات، طبعا على خلاف قصد الشيخ الإسلام وموضع شيخ الإسلام كعادتي في التلفيق إلى غير ذلك. أي أمة يقصده عبد المقصود؟ إن كان يقصد الأمة أمة النبي فذاك هو أمة النبي، لئن أدركتهم لأقتلناهم قتل عاد. النبي قاتل الخوارج بلسانه وطبقت الأمة بسيفها، لئن أدركتم لأقتلهم قتل عاد. فقتالهم سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وقتالهم سنة، سنة الصحابة العملية. والنبي قال وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. سنة من يا عبد المقصود؟ يا عبد المقصود نريد موقفا واحدا، استدعى أئمة السلف الصوفية فكانوا معهم صفا واحد، بس موقف واحد. أظن لما يكون في أمة بيقول أمة سمت أمة يبقى هيجد فيه 100 موقف، صح ولا يا إخوان؟ يعني لما واحد يعبر عن مسألة بأنها سمت أمة، فحينما نقول لو نريد موقفا واحدا سيأتي بعشرات المواقف ولا لا؟ صح يا محمد يا مكوجي؟ تعرف يا محمد في الأمة هذا؟ المكوجي والسباك ما يعرفون اللي تربوا على السلفية، ما هو بقى الشيخ الهمام، الشيخ عبد المقصود، الشيخ طب ولما الأمة يا عبد المقصود اتحدت مع الصوفي، علامة اختلفت مع السلفية السكندري؟ لأن اختلفت المطامع الدنيوية، ولأنها ليست سلفية قفزت النفسية. ففي وقت تجلس أنت بين محمد إسماعيل وياسر برهامي وتقول بخن بخن يا ابن عبد المقصود، هو الوقت الثاني اللي تقول ياسر برهامي عايز واحد نصه كده سلفي ونصه ما أدري إيه، نصفه كذا. كان عبد المقصود كان ياسر برهامي له كلمة أو الحزب السكندري كان له كلمة، واعتبرتهم خونة خونة. وعلى فكرة يا متعصبة، يا متعصبة لهؤلاء، يا من تزعمون أننا نسب هؤلاء المشايخ، انظروا إلى سب بعضهم لبعض. ماذا يقول عبد المقصود في دعوة اسكندرية؟ طب ماذا يقول عبد المقصود في محمد حسان؟ راجعوا كده مقطع عبد المقصود في محمد حسان. الكذاب محمد حسان الكذاب، يشهد الله انه كذاب. طب لماذا عبد المقصود ما بيعملش في العلماء؟ لماذا عبد المقصود ما بيطعنش في اسكندرية؟ لماذا اسكندرية بيطعنش في عبد المقصود؟ هذه ما بسأل فيها دي. ومن ورائهم شيخهم الأكبر عبد الرحمن عبد الخالق هناك ينتقد موقف حزب الزور مع الإخوان، ويهود أن يجمع الأمة على الإخوان أيضا. دي سلفية، دي سلفية، هذه سلفية أحمد ومالك والشافعي، هذه سلفية. عدم سماع أدسمت الأمة عبد المقصود، عدم سماع كلمة مبتدع تعالى وكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، هو أدسمت الأمة، هذا سمت الأمة، هذا سمت الأمة. أحمد السنة أحمد البدع، ده سمت الأمة. بشر السنة بشر البدعة، هذا سمت الأمة، هذا هو سمت الأمة. سمت الأمة هو هذا اللي ورثناه هو هذا. نعم
يا شيخنا قال
الحمد لله يا أخوان، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. يا الله الشباب ده انتوا في نعمة والله، يا لو أحدتوا 20 الأخ هذا وليد اللي ينفخ هذا من ساعة 5 دقائق ده. تخيل يا أخواني لو قعدتم تركوا قعدت لكم 20-30 سنة يا أخوان على هذه التربية، وبعدين تكتشفوا ده لو من الله عليكم أنكم أخطأتوا. يعني تخيلوا لو بعد 30 سنة دول تكتشفوا أنكم أخطأتوا، ضاعت أعمار. شوفوا اليوم يا أخواني نعمة أن شبابنا الصغير هذا أصول السنة أحمد، هذا البربهاري، هذا 40 نووية، هذا متون أهل العلم. سبحان الله شبابنا الصغار سمع البربهاري إلا لكائي ابن بطة الآجري. يا الله يا الله على النعمة يا أخوان، يا الله نعمة عظيمة، والله نعمة عظيمة لا يستشعرها إلا من كان فاقدا لها ثم من الله عليه بالهداية. الحمد لله يا أخوان. نعم
قال وليس عمل صلاح الدين الأيوبي وهو أشعري المعتقد، والله يغفر لنا وله ومعه إخوانه من أهل السنة أمثال ابن قدامة الحنبلي المذهب والسلفي العقيدة منا ببعيد في نصرة دين الله. قال وهذا هو سمت الأمة على مر العصور والأزمان، كانت أمة متحدة بكل طوائفها، وليس عمل صلاح الدين الأيوبي وهو أشعري المعتقد، والله والله يغفر لنا وله ومعه إخوانه من أهل السنة أمثال ابن قدامة الحنبلي المذهب والسلفي العقيدة منا ببعيد في نصرة دين الله وإقامة الملة السوية بفضل جهود هذا الحدث ليس منا ببعيد.
أشعرية مع سنية سلفية، ما هو بقى ولي أمر أشعاري بقى ولا صوفي ولا كذا، في جنده سلفي. احنا ولي أمرنا لو كان إخوانيا لو كان صوفيا لو كان أشعريا وقال حي على الجهاد خرجنا معه، ولا نقول بقى أنت أشعري وإحنا سلفيون؟ ها الله المستعان. نعم.
قال حسان محمد حسان في
العقلية واحد
في مقطع صوتي له، لا فرق بين أخ سلفي، لا فرق بينه وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة.
شفت الحنو؟
كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، كلنا جميعا نقول محمد رسول الله،
ولا فرق بين أخ من إخواننا من الصوفية وأخ من إخواننا الروافض، كلنا يقول لا إله الله. الجامع ولا إله الله أدخل تحتي بقى كل من يقول لا إله الله، يعني ما في مشكلة. أخونا اليهودي برضو لو قال لا إله الله معنا، أخونا اليهودي ما في مشكلة، طالما المظلة لا إله الله يبقى إيه، ضع تحتها كل أحد طالما يجمعها مظلة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأخونا لا فرق، لا فرق، لا فرق. شفت أخواني كيف باعوا السلفية؟ شفت يا أخوانا كيف باعوا السلفية؟ كيف باعوا السلفية؟ عرفت يا حمادة؟ عرفت المؤامرة الكبرى؟ عرفت يا أخوان المؤامرة الكبرى؟ هذه مؤامرة كبرى لسه واقف بقى أنت تقول ده المداخلة بيطعنوا في مشايخ الأمة. يا الله يا الله، شوفوا نفس الفكرة، صوفية وأشعرية، صوفية لهم سبق في الجهاد، أخي سلفي، ما في فرق بينهم أخي تبليغي وبين أخي إخواني. ده كان في تحت المحكمة، ده كان خايف من سلطان فلهذا قال وتجمل. طب لما هو لا فرق يا حسان بين الأخ السلفي والأخ الإخواني، أمال الأخ الإخواني بيعته في المحكمة ليه؟ وبقى الأخ المفسد والأخ السروري بيعته ليه؟ وبقى الأخ المفسد والأخ اللي من تنظيم القاعدة بعته ليه؟ ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسامة يا حسان تبيعه بأبخس الأثمان، أسامة اللي انت قلت فيه أعاد للأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة تقوم تبيعه؟ الرجل أعاد الجزء، ما تذكرت في ساحات المحكمة؟ ما تذكرت كلماتك التي وصلت إلى العالم كله؟ أسامة ومن معه من الفئة المؤمنة الذين أعادوا إلى الأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة تبيعه وتقول أسامة الفاسد؟ أسامة تنظيم القاعدة التكفيري، تنظيم القاعدة اللي فعله اللي سواه، بعت يا حسان؟ لأن هذا منبر وذاك كان منبر، والمنبران يجمعهما شيء واحد، منبر الناس، ما هو منبر السنة، ما هو منبر السلفية، ما هو منبر الدين. ده انت خلفك فتية ربما 18 و20 سنة واقفين في القفص ينتظرون اعداما، وما في احد وقف وقال تبت الى الله، بل رأينا هؤلاء يمشون على اقدامهم الى حبل المشنق تؤثر كلمة هلع لا يوجد، يؤثر موقف خوف لا يوجد، وهم غارقون في الضلال ولكن يعتقدون انهم سائرون الى الجنان. وانما تتبيع، تتبيع السنة الاشعرة بكام يا جماعة؟ وتبيع السنة الاشعري، انا جالس مكانك لانك انت مش موجود، لما لقيت الكرسي فاضي قعدت، لكن لو انت موجود مش هقعد ابدا يا اشعاري. تفضل، فضل كرسيك، فضل مكانك، فضل تفضل. الحمد لله، نعم أكمل الكلام كثير، الكلام كثير. نعم.
قال محمد حسان أيضا نريد تكوين مجلس شورى العلماء من علماء أنصار السنة وعلماء الدعوة السلفية وعلماء الإخوان وعلماء الأزهر وعلماء التبليغ.
طب نعم، كله مع بعض.
علماء.
نعم.
مجلس شورى العلماء.
نعم. اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: بعض إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل في البلاد.
على سؤال النص. مجيبا على سؤال.
مجيبا على سؤال نصه: بعض إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل في البلاد رأوا أن من المصلحة أنهم يتفقون مع الصوفية في عدم الكلام في المحاضرات أو في الخطب في الاستواء مثلا أو الاستغاثة وغيرها من الأشياء، واستدلوا باتفاق النبي.
هذا اتفاق هوت بين الصوفية وعدمهم والسلفية، رأوا أن المصلحة أنهم يتفقون مع الصوفية، يتفقون مع الصوفية، ما في كلام في الاستواء، ما في كلام في الاستغاثة، نعم،
وغيرها من الأشياء، واستدلوا باتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فهل الاستدلال صحيح يا شيخ؟ ما توجيهكم؟
يعني من ناحيتنا بنتنزع عن الاستواء، وانتم من ناحيتكم تتنزع عن الاستغاثة. لاحظوا السؤال يا اخوان، ها؟ ما فيش كلام فين؟ في الاستواء مثلا او الاستغاثة، يعني من ناحيتنا هنتنزع عن الاستواء، وانتم من ناحيتكم تتنزع عن يا محمد عن الاستغاثة، فانتم لا تتكلموا في الاستغاثة واحنا لا نتكلم في الاستواء. نعم.
فاجاب رحمه الله
صفقة.
تعالى
صفقة. نعم.
فأجاب رحمه الله: لا، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذا الذي تذكر هو قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة في الدين لا تجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما صالح اليهود على ألا يعتدي أحد على أحد، لا على أن نرضى بدينهم أبدا.
شوف المرحبا، شوف الدقة، شوف دقة العالم، شوف دقة العالم. ده بقى رد عبد المقصود ومحمد حسان ومثل هذا السؤال الاستدلال باتفاق ايه النبي مع اليهود. قال الشيخ إنما صالح اليهود على ألا يعتدي أحد على أحد، لا 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 على أن نرضى بدينهم أبدا، ولا يمكن أن يرضى الرسول بدينهم أبدا. يبقى ليس الاتفاق على التنازل عن الدين، إنما الاتفاق على أنه ما في اعتداء. هذه مصالحة. النبي وضع الحرب بينه وبين قريش في الحديبية 10 سنين ولم يضع الدعوة 10 ساعات. لم يكن هناك نص في بنود الحديبية أن تدع الدعوة 10 سنين، إنما أن تدع الحرب 10 سنين. ولهذا كانت فتحا مبينا، إذ كانت إيقافا للسيف وإطلاقا وانطلاقا إلى اللسان، وذاك الذي نرجوه، وإنما السيف مقدم له، السيف مقدم له، إنما هذا الذي نرجوه. ولهذا حينما يوقف السيف وانطلق اللسان في أمن وأمان هذا المرجو. ومن هنا إن قاتلنا أهل الكتاب أو المشركين وأعطونا جزية، والجزية عندنا هي الصغار عيد وهم صغيرون، الصحيح أن إعطاء الجزية نفسه صغار. ولهذا قول بعض المفسرين أيضا أنه يقف بها وأنه يترك ما أدري إيه وأن يكون على هيئته، هذا وإن كان بعض أهل العلم، لكن ليس هو المراد من الآية. إعطاء الجزية صغار عيد وهم صغيرون، فإذا أعطونا الجزية هذه رمز الصغار وانطلقنا بالدعوة باللسان هذا المرجو. فالنبي ما كان هناك بند يقول تدع الدعوة، إنما البند تدع ماذا؟ السيف. واحد يقول طيب لكن كان في اتفاق إن من جاءنا مرتدا قبلناه وكذا كفيرا، ومن جاء كذا رددته، محلولة. أما من جاءك كفيرا فقد أبعده الله، ما نريد هذا، احنا ما لنا به صالح، هذا خلاص أبعده الله. طيب وأما من جاء فرددناه فله الله، فلعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرج. ولهذا كان سلاحا عظيما جدا في تهديد مصالح قريش. وكأن هذه الغزوة، هذا الصلح، تم الاتفاق على أمر، ألا وهو أن يكون المسلمين قوة في المدينة، وأن نتفق أن يكون المسلمين قوة في الصحراء. قوة في المدينة تبني وقوة في الصحراء تهدد، أليست هي يا إخواني قد آلت إلى هذا؟ ما هو هكذا. ولهذا ما جاءوا بعد ذلك خلاص هذا نتنازل عنه. نصرة. نعم.
وهذا الذي تذكر يعني الرضا بما هم عليه من الباطل، فالمصالحة على هذا الوجه هي مداهنة في الواقع، والمداهنة محرمة. لا يجوز لأحد أن يداهن أحدا في دين الله، بل يجب بيان الحق مهما كان. لكن من الممكن إذا رأوا
يعني ممكن أدهن يا أخوان عشان دعوتي تمشي وعشان ما أفشى من المنبر، ممكن أدهن كده واسنع الأشاعرة والصوفية ممكن يا أخوان أدهن بهذا؟ سبحان الله. ممكن أثني على أهل الأشاعرة والصوفية أدهن من أجل إيه؟ بقاء خطبة؟ سبحان الله. هذا دين هذا؟ ولا ده ما يدخلش في المدح لأهل البدع، ده مستثنى. الثناء على أهل البدع ده مستثنى. شيخ المحنة في مصر يثنى على أهل البدع، ده مستثنى ولا الموضوع صعب؟ أصل في فقه أولويات، فقه أولويات. ما رجعنا بقى المسألة فقه الأولويات والإصلاح والتغيير والثوابت والمتغيرات بتاع صلاح الصاوة وياسر البرهان والجماعة بتوع دول وعبد الرحمن عبد الخالق الشلة هذه اللي هي أدخلت الأمة في ثوابت ومتغيرات. هنثبت إيه ونغير إيه بالأمزجة؟ ما هو ده بالضبط. ده بالضبط هذا هو. نعم.
لكن من الممكن إذا رأوا من المصلحة ألا يبدأوا بالإنكار قبل كل شيء، وأن يبدأوا أولا بالشرح الصحيح. فمثلا إذا تكلم عن الاستواء كما قلتم يشرح معنى الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول ويوجد أناس يفسرونه بكذا، إلا بعد أن يتوطن الناس ويعرف الحق ويسهل عليهم الانتقال من الباطل إلى الحق.
نعم، يعني أساليب دعوة حسن مصلحة، أدعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدوا متى أحسن، يرأي مصالح مصلحة في الدعوة، هذه مسألة أخرى. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في لقاء الباب المفتوح: إذا كان هذا الرجل مجاهرا بما عنده من البدعة فإنه لا ينبغي.
إذن هنا الشيخ في هذا الباب لا يرى الاجتماع مع أهل البدع أبدا ولا التعاون معهم، لا بد من تميز أهل السنة عن أهل البدع، لا بد. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في لقاء الباب المفتوح: إذا كان هذا الرجل مجاهرا بما عنده من البدعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد عليه، لأنه وإن كان لا يتأثر به فقد يغتر به غيره، بمعنى أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق، فالذي ينبغي ألا يتردد.
هل يجوز أن نتعامل مع أهل البدع المعاملات التي تكون من الناس مؤكلة بشربة؟ يا حمادة، لو انت عندك واحد دلوقتي تاجر اعلاف من المبتدع رأس اخوان رأس كذا، هل يجوز تتعامل معه بصفقات ويجي لك وتروح له وتجلس وتشرب الشاي وكذا، بس انت منهجك ومنهجه، واحنا والله قد بنفطر يوم وقلتون ده انتوا الاخوان، انتوا ده انتوا اللي وديتوا الدنيا في داهية، يقول لكم انتوا كذا كذا، وهنا يضحك ونعمل شاي ونص كافيه وكذا، ما يجوز هذا؟ لا يا حمادة، ما يجوز هذا، ما يجوز. واحد يقول لك طب اليهود يا اخي احنا متعامل معهم والنصارى، اسمه اليهود والنصارى، ما في خلط، ما بيتعامل مع يهود، انما مثل هذا تضيع فوارق، تضيع فوارق. لكن لو شبه التليفون بالهاتف عندك مدير مكتب ولا عندك كذا، وده له مصنع في اسكندرية ولا في مرسى مطروح، بعت لك صفقات بالهواتف، ما حدش شايف حاجة، وغيره افضل، ابحث عن غيره. لكن امام الناس تذهب وتجيء وتؤكل وتشارب ومركبين مع بعض بالسيارة وراحين كذا وجايين كذا، الناس ما يميزون، الناس ما يميزون. نعم.
فالذي ينبغي الا يتردد الانسان على اهل البدع مهما استفاد منهم ماليا او علميا.
شوف شوف يا حمادة، ماليا او علميا، عند علم دنيوي ولا عنده مال وصفقات، مهما كان ديني اغلى. نعم.
لما في ذلك من التغرير بالآخرين،
لما في ذلك من التغرير بالآخرين، لأن الناس سيرونك على هذا. أيوة محمد، نفس المسألة. أو الإيه؟ والله أنا مع حد الحدود المتعاطف، يعني متعاطف معهم. السلف ما عندهم إخراج متعاطف عن أهل البدع، متعاطف يبقى منهم مباشرة. قلبنا الكتب يا محمد فما وجدنا وصفا اسمه متعاطف مع أهل البدع لا يلحق به، ما وجدنا هذا. وجدنا من كان مخرجه ومن كان مدخله ومن كان وجهه ومن كانت ألفته ومن كانت بطانته لأهل البدع فهو منه، لكن درك أقل من المبتدع الأصل، درك أقل، فهو مبتدع متعاطف مع هذا مثلهم تمام. لكن هو المتعاطف هذا عند مزرعة عنده كذا، وترسل سيارة ما حد يعرف هي سيارة مين، سيارة على كذا إليه، ما في مشكلة مثل هذا. المؤمن يكون في الظاهر ما في التعاون ولا كذا، ولا أنت تجلس معه شيء، ترسل هو يرسل في خفاء، ما في مشكلة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في لقاء الباب المفتوح حين سئل عن
الاستغناء عنه أولى، أفضل شيء تقول له: يا أخي أنا أتعاون معك وتعامل معك وكذا، ما عندي مشكلة، لكن أنت عندك ميول إخوانية وعندك تعاطف مع هؤلاء وهؤلاء كيت وكيت وكيت، يا عم سيبنا بس من هذا، خلينا في العلفة، وخلينا أقول له بقى إحنا هي علفتي وتجارتي ومشروعي هو هذا، وأنا والله أنصحك في الله عز وجل، أنا ما نبقض شيء، وأنت يعني قد يكون في خير ولكن مضحوك عليك وتظن أن هذه ما أدري إيه وناس مظلومة وناس ما أدري كذا 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 كذا، فخلينا أبين لك الحق وأبين لك المسألة، ودي أهم من مزرعتك، أهم شيء يا أخي عندك دينك وكذا، يعني برضو أرفق به وعلمه، لأن بعض هؤلاء قد ما يكون سمع سنة، ما يكون سمع سنة، فأنت علمه واصبر عليه وبين له وكذا، لعل الله عز وجل أن ينفعه بك، لعل الله عز وجل أن ينفعه بك. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في لقاء الباب المفتوح حين سئل عن الرافضة: وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول الإنسان الحق سواء كان له أو عليه، فإذا ظهر منهم الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح فإنه يجب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة وأن يناظروا عليها، ومعلوم أنه إذا ناظرهم هم أو غيرهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق، لأن الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما إذا كان تدريسهم في أشياء لا تمت إلى العقيدة بصلة، إنما هي أمور إنما في أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية ولم يتعرضوا لما يتعلق بالعقيدة فلا بأس في ذلك، ولكن لابد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع مطلقا حتى لا تنتشر البدع بين شبابنا.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى في كتاب له طبع بعنوان كتاب العلم: السنة الصحيحة. فهي
طبعا بتكلم عن مسألة الرافضة طبعا في التدريس بالنسبة للمدارس المملكة، ما هو بأنك تروح تطلب علم على يديهم، الشيخ ما يرى طلب العلم ولو علم نحو ولا علم صرف ولا كذا على حد أنها البدع، لكن دول أحيانا كان هناك مثلا يأتون من المنطقة الشرقية من الظهران والجبيل والمناطق هذه والدمام والخبر، هذه مناطق يعني ينتشر فيها الشيعة والروافض هناك، فأحيانا يدرسون. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في كتاب له طبع بعنوان كتاب العلم: السنة الصحيحة. فهي ثاني المصدرين للشريعة الإسلامية، وهي الموضحة للقرآن الكريم، فيجب على طالب العلم الجمع بينهما والحرص عليهما، وعلى طالب العلم حفظ السنة إما بحفظ نصوص الأحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتونها وتمييز الصحيح من الضعيف، وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع في السنة.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع: مسائل، هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟
هذه مسألة في التعامل أيضا مع أهل البدع، هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟ هل يجوز تولية أهل البدع الوظائف؟ نعم.
فأجاب: أهل البدع ينقسمون إلى قسمين، أهل بدع مكفرة فهؤلاء انتفى عنهم شرط الإسلام، وأهل بدع مفسقة انتفى عنهم شرط العدالة، فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى ولو على أهل بدعته.
الله أكبر. يعني الحقيقة يا أخواني الجواب ما أمتع، رجل هذا فريد في تأصيلات، فريد سبحان الله. يعني هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟ شوف تقسيم يا أخوان البدعة، أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: أهل بدع المكفرة فهؤلاء ينتفع عنهم شرط الايه؟ الاسلام، ليسوا مسلمين فلا يكونوا غير مسلمين قضاة. طيب اهل بدع مفسق يبقى ينتفع عنهم ماذا؟ العدالة ولا يولى الفاسق، فان كان بكفر فلا يولى الكافر ولا يجعل الله الكافر عنهم سبيل، وان كان في البدعة غير مكفرة ففاسق ولا يولى الفاسق، إذا كان الشاهد لا يكون فاسقا فكيف بالقاضي؟ فلا يولى. شو بقى الضبط الجميل، يعني الشيخ سبحان الله الشيخ دقيق في هذه، قوي والله في هذه المسألة، إلا سبحان الله يعني الإجمال اللي ورد منه في مسألة ماذا تسمية الأشخاص دي، ومعروف أننا الحمد لله أن هذا على محمل خاص، ولكن يعني كان سببا في أن يقتنص بعض أهل الشبهات الذين يرون هذا منهجا سائدا عدم التسمية، إلا طبعا إلى أهل السنة، يعني الذين لا يرون التسميات يستثنى عندهم أهل السنة، الذين لا يرون يرون التعاون مع كل طائفة البدع إلا. طب قل عبد المقصود كده المداخلة، قل حسان كده المداخلة، طبعا هما تسمياتهم اللي ما في مداخل اصلا، اقصد يعني على تسمياتهم الا المداخل. الا المداخل. وحيد عبد السلام لك الا المداخل، الا دول الصوفية الناس بيحبوا الله ورسوله. طب الجماعة بقى اللي بيتعرف عليهم لا احذروهم ولا تسمع منهم ولا ولا ولا. انما الصوفية لا بيحبوا الله ورسوله، يرفق بيمشي معاه قول له كذا وهكذا. انظر بقى الى الضابط الجميل، ضابط ضابط جميل. فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى ولو على أهل بدعته. يا الله يا الله يا أخوان، يعني لا نولي قاضيا رافضيا على الروافض في منطقة الشرقية أبدا، لأن لابد أن نولي القاضي العدل، والفسق ما يولى. فإذا كان لا يولى على أهل بدعته فكيف على أهل السنة؟ شوف يا محمد الكلام الجميل يا حبيبي، كلام الجميل. اوعى تغيب، اوعى تغيب يا محمد، اوعى تغيب، اقعد هنا تمام، اقعد اوعى. شوف الضبط من ده يساوي كام، ده ضبط ايه؟ ده ضبط مكوي، ضبط مكوي، يعني ما فيش فيه لنة. ضابط مكوي سبحان الله. ولو على أهل بدعات فلا يولى المبتدع ولو على أهل بدعات قاضية طبعا ولا مدرسة. يعني الضابط عام بقى يا أخوان، الضابط عام. لا طبعا خطيبا في أهل بدع مبتدعا ولو كان في أهل بدع، لا طبعا قاضيا مبتدعا ولو على أهل بدعات، لا طبعا مدرسا مبتدعا ولو على أهل بدعات. إنما يولى الصالح، الصالح هو اللي يولى، العدل هو الذي يولى. لا يزوج مبتدع ولا يولى مبتدع، لأن الزواج نوع ولاية، الزواج نوع ولاية، الزواج قوامة، الرجال قوامون على النساء. فلا يزوج مبتدع ولا يدرس مبتدع ولا يولى مبتدع تدريس قضاء خطابة أي شيء، لا تأمن مبتدعا أبدا، مستحيل. لا تعطي شيئا ولا تولي شيئا، لا تولي شيئا ولا يقف شوف بوابا احذر، ولا تتخذ سائقا احذر. سائق السنة، بواب السن، فلاح السن، متى ما وجدت ذاك سبيل. اذا ما وجدت فرجل عامي، انما غير هذا لا. نعم نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد: ولهذا كانت البدع غالبها شبهة.
شوف الرد، شوف كتاب التوحيد، كتاب التفسير، كتاب العلم، كتاب كذا. إنما المبتدع يقولك إيه؟ شوف هات الممتع، شوف في كم موضع ذكر فيه الشيخ أهل البدع وحذر من البدع، كتاب مستقيل. بعدين يجي لك إيه؟ شوف كتاب الأربعين النووية كم مرة ذكر في الشيخ البدع، وبعدين كتاب كذا شوف كم مرة ذكر الشيخ البدع. مش بقى كتاب كذا ذكر مرتين وكذا كذا ذكر ثلاثة وذكر خمسة يبقى المجموع مئة، لا. هو يريد أن يضعف موقف الشيخ من تحذير عبيدة. ولهذا لما يأتي بعد البيان هذا كله وموقف الشيخ الصار من البدع هذا، لما يأتي من يميع من أخص طلاب يقول شيخنا ما ذكر هذه ساعته 9000 ساعة وما أدري إيه، ما ذكر الشيخ فيها اسما، لما ينقل هذا للأمة، بدل ما ينقل الكلام هذا والمنهج هذا للأمة ان الشيخ كان شديدا على اهل البدع، لا بينقل ان الشيخ ما سمى، ما سمى يعني ما رد على البدع. هم عندهم البدع يا اخوان، رد على بدعة الخوارج، ورد على بدعة المرجئة، ورد على بدعة القدرية، لكن ما ترجع على بدعة الإخوان والتبليغ. ولا عايزة اللي خالد المصلح هذا اللي هو صهر الشيخ هذا اللي بيقول ان الشيخ ما سمى، ها نريده بقى بلاش الأشخاص، نريد الطوائف، نريد التحذير، بس قبل ما الدولة تفرض التحذير من التبليغ والإخوة يحذفوا السنة دي، مش عايزين السنة دي. أي واحد بجيبوليش بقى تروحوا جيبوني مقاطع من خطبة وزارة الأوقاف هناك، لا، منهج معلم بارز، معلم بارز. للأسف للأسف هذا غير بارز في كثير من طلاب المشايخ. للأسف طلاب الشيخ مقبل عندنا في مصر، فين دعوة الشيخ مقبل ليل نهار على الأحزاب والطوائف والإخوان ورفع لواء السنة؟ فين هذه الدعوة؟ موجودة عند مين؟ عند عدوي؟ هذه موجودة عنده؟ ده يمكن ولا يذكر الشيخ مقبل إخواني ولا مواقف ولا يقرب مقبل للأمة. احنا نسأل طلابه هل يعني يذكر لكم مقبل؟ وهل أبدا يا إخوان، أبدا، فضلا عن منهج كأن مقبل ينزل ميدان ويأيد ميدان ويستدعي أحزابا عند من كل مكان ويعملوا مؤتمر ويسخر الطلاب لخدمة الحزبيين كأن مقبل هذا.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا،
بلاء يا أخوان، والله بلاء يا أخوان. إيه يا أخوان؟ والله المعركة الآن مع من؟ مع أدعاء السلفية يا أخوان. معركة ما صارت مع إخوان وما صارت مع معركة مع أدعياء. شوف هؤلاء يا أخوان يريدون إيه؟ تكوين منهج عند الشباب، ها؟ تكوين منهج عند الشباب. لأن الشخص ده بينه وبين الشيخ ربيع فهو حامل حملة على مثل هذا، ها؟ حامل حملة. فلما حمل حملة نسي القاعدة، بدلا من أن يعالج خطأ بصواب وتجاوزا باستقامة، حارب تجاوزا بتجاوز. هذه المشكلة. كيف الداعي يتزن رغم قوة الدواعي والدوافع؟ دي مسألة مهمة. عشان كده يا أخواني بارك الله فيكم، التصدر يا أخواني المسألة مش روح يا ابني ادي درس. لا يا أخواني، لا يا أحبابي، الكلمة مسؤولة، الموقف مسؤول. لن تطالب ابن عثيمين ولن تعيش عند ظهرا طويلا، ها؟ ولن كذا. ومع ذلك شوف اهو، اهو انت زوج بنت الشيخ، انت اخص طلبة الشيخ، وبعد ذلك تخرج بهذا؟ اصبر يا اخي، اصبر. نريدك قويا متزنا يا اخي. انت اذا كنت هروح تسمع ما فيش مشكل، يلا روح سمع للاخو، خليهم يمسكوا لك الكتاب وانت سمع له. انما انت عايز تبقى شيخ، شيخ دي حاجه تانية. شيخ دي بقى العلم عنصر، العلم عنصر، لكن ده العلم، الاتزان، الفقه، الدرايه بالواقع، طريقه الاداء، اسلوب الدعوه، الاتزان، الحيادية، الانصاف، انتقاء الكتاب، التحمل مع اخطاء المشايخ والعلماء. ده انت ماشي على شعرة شعرة شعرة، يعني ليس الامر ايه سهلا. ولهذا العلماء يسموه كده التصدر، مؤهلات تصدر، مؤهلات تصدر. ليس العلم فقط، العلم عمده، والعلم لابد، لكن مع العلم ايه؟ أفتان أنت؟ خذ مع العلم الغزير سيد قطب، مالك ولا سيد؟ الرجل له عليه. خذ العلم جماعة التبليغ، أثنى عليه الشيخ ابن باز، وأنا أقلد الشيخ ابن باز، دول قمم في العلم. الشعراوي عنده مواضع جيدة وعنده كذا، ولكن أبو غدة عنده له عقيدته ونستفيد من علمه. لا يا إخواني، مسألة ليست سهلة. ومن دام طلبه دام طلبه وفتح جميع قنوات التلقي وطلب بصدق وكمل جميع عناصره نفس وعلم وعقل وحكمة وبذل وصبر ونسيان الذات وتشبع بما لم يعطى وإفلاس وانطراح واستشعار للمهمة والحمل والقضية هذه كلها مؤهلات وغيرها حينئذ تحصل بك البركة تحصل بك البركة. ذاكر مع إخوانك ما في مشكلة بس أنت واحد منهم. ذاكر مع إخوانك لكن لا تتحول. كمسألة صعبة 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 ما تدري التبعات. شفت يا إخواني الأب والابن أي واحد فيكم أنت أبه في بيتك أنت المسؤول عن إيه؟ مسؤول عن كل حاجة. الغاز أنت مسؤول عنه، الماء أنت مسؤول عنه، النفق أنت مسؤول عنه، ثياب أولادك، كساؤهم، تعليمهم، تربيتهم، صلاح الولد، فساد الولد. ابنك مسؤول عن إيه؟ أو الابن الطالب، ابنك مسؤول عن إيه؟ يا ابن قوم صلي الظهر، يا سلام بركة أو الابن يحمل معك أي هم؟ هم نفسه هم نفسه ما يحمله احمله لي يا ابي ابي احمله لي وخلص انت الموضوع وبعدين بيدهن كده بعدين طب هتقبله يا ابني حتى طب ماشي خلصت كل حاجة اقبله والله يعني فيها نظر كمان يعني كمان هتخلصه له وتعطوه له يعني المطلوب قبوله قد لا يقبله او تماما كده هل انت بقى تحمل هم الطالب اللي هو مصعب بن عمير هم الطالب اللي هو معاذ بن جبل هم الطالب اللي اعتق سادات المسلمين هم الطالب اللي اول ما احتاج الهجرة اعددت لك ناقتين موجود الناقتين عندنا راحلتان مجهزتان معدتان هو انت كده هو انت كده هو انت اللي تفدي الرسول بنفسك نحر دون نحرك هو انت هذا هو انت اللي ماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله هو انت هذا هو انت اللي بتلفظ انفاسك الاخيرة وتقول جزا الله خيرا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقول جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا وهو يودع الدنيا جزاك الله خيرا هو هذا هو أنت الشيخ هذا أو أنت الطالب هذا يبقى إذن بقي إيه بقي بعد كل المؤهلات ديت أنت كده ولهذا إيه الفرق بين طالب والشيخ هو التخرج هيبقى كده يعني كون أنت بجميع مؤهلاتك خلصت الكلية درست بعد شهرين فانت خرجوك بمؤهل شيخ لكن ما يصلح تدرس بمؤهل طالب طب مؤهل شيخ متعدد إيه نصبر 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 يعني نصبر يعني هذه وصايا انا اخبركم يعني عن نفسي انا يعني صراحة يعني احيانا أنا بأضطر إلى أن نتنازل عن بعض شرطي خوفا على القلوب. بقول اضطرار، لكن خلونا بلا يعني استئذان، هو احنا مع بعض كده ما فيش حد بقول حاجة، هو اصبروا يا شباب اصبروا، وفي نفس الوقت هنأمر بمعروف ونهى عن منكر، منابرنا هنسدها، هنأمر بمعروف ونهى عن منكر، هنوجه اخواننا مثلا ما نستطيع لذلك سبيلا كذا، بس اصبروا وكونوا وربوا وكذا. انا عاوزك سن الاربعين سن الخمسين سنة كويس قوي، شيخ بعد خمسين سنة بس شيخ امة جميل، شيخ متين يعني مش هتفتن الامة، عظيم، وفي نفس الوقت ما تعطلش دعوتك، ما تعطلش كده، ما فيش مشكلة، تقعد مع مثلا توجه تنصح بما بحدود استطاعتك، لكن تاخد رأي كده او لك انتظر شوي، انتظر. لأن كما ترى العلم هذا مفروض محتاج إتقان، محتاج ضابط، أنت اليوم مش بتقرأ عبارة، أنت محتاج تنزلها توجهها، يعني كيف تعامل مع هذه، هي هل أنت مأمون؟ يعني يا ترى يعني بعض مثلا إحنا أما بنطرح سؤال لما جبنا كلام العثيمين الواضح أن القاعدة عندي ما بسميش مع الكلام ده، تعمل معها إيه؟ لما احنا خدنا مثلا واحد يقول مثلا ده قولي مثلا ده قولي الاول ده قولي التاني مثلا، كلها محتملات بس انا عاوزك الشيخ اللي توجيه للتوجيه اللي فيه امان، او على الاقل استشعر انه اقرب ما يكون الى امان، وفي نفس الوقت تنقلني الى المنهج، ازاي تخرجني من هذا وانا موقن بان المنهج عند الشيخ التسمية ووجبها في موضعها والجهاد بهذا، وأنه لم يكن منفصل عن أمة، والرد على من ينسب إلى الشيخ غير المنهج بأمن وأمان واتزان. مش مسألة أنك أنت إيه زي ما كان كده بعض الناس يتبنى مسألة العذر بالجهل، تقوم تقول له موضع ابن عبد يقولك يعني هذا كان في الأول، وده كلام يقبل لحله ما تسوس على الشيخ معواب كم دس على الشيخ معواب، وده يقبل، ولا انت تبقى الشيخ اللي ايه اللي بيقول احذر من هشام بيري، فلما يقولوا طب هشام بيري قال لي الف فوزان يقولك ده هشام ده الشيخ فوزان شيخ وده مش شيخ، هكنت الشيخ كده عشان تخلص نفسك؟ هكنت الشيخ كده؟ لا، انت الشيخ اللي تقول ايه لا هشام اللي بيوافق فوزان وهشام البيري مصيبه دي المسألة، او انت مش هتصيب لا، والشيخ الفوزان نفسه ده لا تحتاج عليه بشيخ الفوزان، والشيخ الفوزان اخطأ. انا لو كده هقول كده، انا لو ارى ان هذه العبارة ما هي مشكلة عبارة عن مصلحة شرط الكمال، انا هتبناها واقول الشيخ الفوزان اخطأ عادي، ايه الاشكالية؟ لو اني اعتقد هذا ايه الاشكالية؟ زي ما قلت الشيخ الالباني اخطأ فيها، هقول الشيخ الفوزان اخطأ فيها، ايه الاشكالية يعني؟ اتبناه، بس اتبناه بايه؟ بعلم السلف، وتبناه بايه؟ بقول علمائي ايضا، ما في اشكال. ثم اخلص بعد ذلك بقى صاحب الخطأ في هذه العبارة من ان يلحق بالطائف، فشيخ داعنا صراع مع نفسك اولا، كيف تضغط على شموخها وعجبها وما تهوى وما تريد، كيف تضغط حتى تغيف، لم تعد تضغط، عادش خلاص فيش مجاهدة في هذا. ليه؟ هداك الله السبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان الكلام ده وانت صغير، لكن خلاص ما عادش الكلام ده، خلاص ما في نفس اصلا، ما في ذات، في علم، في دين ينصر يقام، ما عادش في بقى مقاومة، ما عادش في مقاومة، لأن ما في نفس ترفع صنطي واحد، خلاص انتهى. والذين جاءوا فينا لأن لديهم سبلنا، صارت ملكة. فالمسألة مسألة مو بسهلة يا اخوان، مو بسهلة. صراع مع نفسك، صراع مع العلم كيف تتصوره، صراع مع المخالف كيف تدير معركته مع اهل البدع. صراحة صراحة يعني يحتاج، ما بيحتاج واحد يروح زعلان اليوم فيه رد عليا وانا زعلان وانا متضايق، هنأجل الدرس اليوم انا متضايق ليه؟ يا اما حق اقبله مباشرة يا اما بطل رده مباشرة، انت متضايق ليه؟ هو انت تظن ان الطريق ده دايما الشيخ العلامة على طول كده؟ الشيخ العلامة كان فهمنا جزاك الله خير، ده انت وانت وانت وانت، لا الضل المضل المنحرف اللي دي الاول، دي الاصل، والتانية بقى تبع حتى انها لا تكاد تقرأ ما تلتفتش اليها. الاصل هو ده، الاصل هو هذا. فدي صراحة مع نفسك تربيها اولا، صراحة مع العلم تتصوره اولا، صراحة مع المخالف تدير معركة السنة معه باتزان باتزان. مسألة ليست سهلة يعني، ليست سهلة. نعم، من
قال في مقال له على موقعه: قبل سنتين تقريبا عرضت مكافأة مقدارها 3000 دولار أمريكي لمن يذكر اسم شخص واحد ينتسب للسنة عينه شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى باسمه وقال فلان مبتدع، و5000 دولار أمريكي لمن يذكر لي عن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة واحدة أنه قال لأحد أريد أن تبدع فلان، وأمهلتهم سنة كاملة وقد مضت ولم يتقدم أحد ليستفد من المكافأة.
نعم 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 نعم. أعد هذا الموضوع الذي تريده. تقول ها؟
قال قبل سنتين تقريبا عرضت مكافأة مقدارها 3000 دولار أمريكي لمن يذكر اسم شخص واحد ينتسب للسنة عينه شيخنا ابن عثيمين رحمه شيخ. الله تعالى عينه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى باسمه وقال فلان مبتدع، و5000 دولار أمريكي لمن يذكر لي عن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة واحدة أنه قال لأحد أريد أن تبدع فلان.
نعم، يعني هذا موضع ليس هو الذي ذكر لي في هذا، ذكر اسمه حين في شعونة أو كذا، لا، فده يحذف، التعليق الماضي هذا يحذف كله، يحذف كله، كله يحذف. لكن الموضع الجديد هذا وهو أنه أن شيخا واحدا بدعه من أهل السنة بدعه شيخ، هذا لماذا المكافأة هذه أصلا؟ لماذا هو في أحد يبدع أهل السنة وبيستدل لهذا يعني؟ لكن هو يقصد هو من ينتسب إلى السنة وقد لكم من أهلها، فعلى ما ندخل ابن عثيمين في هذا؟ وفي في غير ابن عثيمين بدع أحد من أهل السنة؟ هذا موضع سطحي ركيك، هذا موضع ركيك، ما يقال انه بدع احد اهل السنة ابدا، ما يقال هذا. لكن هناك داعي للسنة، حسن يقولنا عن السنة، ابن المقصود يقولنا عن السنة، برهامي يقول عن السنة، رسلان يقولنا عن السنة، فلا يكون السؤال صيغة السؤال هكذا، والا فهذا الموضع في غير ابن في غير ابن عثيمين. هات واحد من علماء الامة بدع احد من السنة، هو في احد عارضك واحد انه بدع اهل السنة؟ اما اسقاط يعني على من يزعم انه من السنة فلا، يبقى موضع اخر هذا. الامر الثاني وهو المكافأة على ان ابن عثيمين الزم احدا من طلابه ان يبدع احدا، ان يبدع احدا، هذا سؤال ركيك جدا. من العلماء إلا ألزم أن يبدع إن قصدت مبتدعا فلا أحتاج إلى تصريح من الشيخ، بل التصريح من قال الله قال رسوله قال السلف قال العثيمين والعلماء، لابد أن أبدع طبعا المبتدع الذي بدعه الله ورسوله. هل أبدع الجعد بن درهم؟ هل أبدع الجعد بن صفوان؟ هل أبدع الجفري؟ هل أبدع القرضاوي؟ هل أبدع؟ هل أبدع؟ أبدع، مشايخنا علمونا أن نبدع أهل البدع، وليس باللازم أنه يقول لي بدع يا هشام زيدا، بدع عبيدا، ما هو بلازم هذا، هذا مو بلازم، لكن علمني قاعدة أنني أبدع المبتدع، يبقى ألزمني إياها قاعدة وإن لم يلزمني إياها عينا. بل ما الحكم لو أنا قلت لابن عثيمين لن أبدع الجعد بن درهم؟ وطبعا ما حدش يقول لي بقى إيه هو أنت جايب لي يعني مثال مش ما فيش عليه خلاف، ما هو القاعدة عامة برضه، ما أنت بتقول ابن عثيمين كذا أنه أنا ألزم أحدا أن يبدع من بدعوا العثيمين. طب لو أنا قلت ابن عثيمين أنا لن أبدع الجعد بن درهم وأقام عليه حجة والتزمت، هيبدعني ولا ما يبدعني؟ أبدع. من لم يبدع المبتدع الذي ثبتت بدعته بقال وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فأن يكون مبتدعا طبعا، يبقى هذا إلزام بالقاعدة. يبقى الإلزام الأول إن أحد من السنة، ما أحد من العثيمين ولا غيره بدع أحد من السنة عشان نقول ألف دولار ولا ما أدري كذا دولار لابن عثيمين إذا بدع واحد من السنة، هو في يبدع السنة ليه؟ حاجة عجيبة جدا. لكن ويقصد يعني من ينتسب إلى السنة وحصل حوله كلام، والله لو حصل حوله كلام يقال بقال قال رسوله، إن كان الكلام صوابا من عالم كلم في أحد ما تكلم بدليل نقبله وإلا فلا. إنما الانتساب العام للسنة ما يكفي، وإلا حزبي العالم منتسبين إلى السنة في العموم، في العموم أنت أنت سافر حوالي منتسب لإيه؟ سافر حوالي منتسب لإيه؟ سفر حوالي ألف كتب في إيه؟ سفر حوالي أستاذ إيه؟ ألف في العقيدة، أستاذ العقيدة، منتسب إلى السنة ولا منتسب إلى الخوارج؟ إلى المرجئة؟ منتسب للسنة، فهو سني، يبقى أنت بدعت السنة. سلمان العودة منتسب إليه؟ عايد القرن منتسب إليه؟ عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت منتسب إليه؟ تقصد هؤلاء؟ تقصد هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا أهل السنة وإن انتسبوا إليه؟ يبقى السؤال أصلا خطأ، السؤال خطأ، ألا وهو جائزة لمن يأتي باسم واحد لأحد من أهل السنة بدعه العثيمين، هو ده السؤال ده؟ تم خلاه جائزة أوسع لمن يأتي بواحد من أهل السنة بدعه عالم في 14 قرن، بلاش يا سيدي، 14 قرن العلماء بدعوا واحد من أهل السنة، لكن خصص كلامك ووضح كلامك. مسألة الثانية هي مكافأة أخرى لواحد ألزم العثيمين بتبديع، قال بدع بدع هذا، أولا دعنا من العثيمين نجي لك أنت وأنا طالب عندك مثلا ولا أبدع الجعد بن درهم، تلزمني الجام بن صفوان؟ أتلزمني ولا لا؟ سيد قطب هتلزمني ولا لا؟ حسن بنا تلزمني ولا لا؟ إن ألزمتني فقد خالفت قاعدتك، وإذا ما ألزمتني فقد ابتدعت في دينك. يلا يا سيدي أجبني، يا هذا ما يصلح هذا الكلام، فلا أتي أنا أصفي حسابات بقواعد علماء، لا، حسابات على حساب قواعد العلماء لا، حسابات على كذا لا، لكن أنت في شخص تراه مخطئا في شيء رد خطأ بالعلم وخلاص، رد خطأ بالعلم. أما التعليق السابق اللي هو التسمية في شرح ممتع بناء على ما ذكره أحد إخواننا هذا يكون في غير محلي، هذا يمسح. نعم.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد، ولهذا كانت البدع غالبها شبهة، ولكن كثيرا منها سببه الشهوة، ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع فيصرون عليها، وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس.
الشيخ وائل كنت عايز تسأل عن أي وهذا. نعم.
وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق، ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، وقالوا هذا رجل متقلب وليس عنده علم.
نعم، يعني هذا دواعي الإصرار على البدعة عند أهل البدعة، ينظرون إلى الجاه، ينظرون إلى الرئاسة، ينظرون إلى المكانة. يقول أنا لو رجعت عن بدعتي هذه سوف تنقص منزلتي عند الناس، فلهذا أثبت عليها. هذا عين ما صرح به من يا إخوان؟ بشر المريسي. بشر المريسي صرح أن يعلم الحق وكذا، لكن هل تريدون بعد 40 سنة بعد 40 سنة أرجع؟ لا. فبشر المريسي صرح بهذا. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة: ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها، وتجد أنهم يخاصمون.
تعبير هذا جميل. شوف إخواني التعبير هذا جميل، التعبير هذا قاعدة، قاعدة يا إخواني، قاعدة. ولهذا تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة. سلام. تبوى علوم أهل السنة يا إخوان كاملة البركة، كاملة البركة. يا الله، شوف يا إخواني لفظ البركة كده، بركة، البركة كثرة الخير وثباته، لأن البركة تعود إلى معنيين: كثرة وثبات، ومنها سميت البرك، ماء كثير ثابت. فبركة، بركة، علوم السلف بركة، أخذها بركة، نشرها بركة، وعلوم السلف أخذها حسرة.
علوم أهل البدع،
علوم أهل البدع، علوم الخلف أخذها حسرة، نشرها حسرة. نعم.
وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، لا ينتهون إلى الحق، لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه. فكل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق.
قاعدة أخرى، شيل السماعة دي بعيدها شوي، ما معك سماعة؟ قاعدة: كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق. لا، احنا هنعدل تعديل بسيط: فإنه لا يوفق. طب بس يا شيخ ده ممكن ينتصر. ينتصر لا يوفق، يعني الانتصار الوقت هذا بالمزيف عند عوام عند كذا ده شيء، يعني تكون لو غلب باللسان ولا بهذا، لكن لا يوفق، لأن التوفيق حليف الاتباع. بس يا ابني ما تعودش تلعب في المثال. لأن التوفيق حليف الاتباع، التوفيق حليف الاتباع. فلو حصل نوع فتح، نوع غلبة بخصومة بقوة بكذا، دي ليست توفيقا، هذه ليست توفيقا، هذه خذلان. فنصره هزيمة، نصر ايه؟ هزيمة. وتقدمه تأخر، وعلوه سفول، وعلوه سفول. يبقى إذن القاعدة: كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإنه مخذول غير موفق، فإنه مخذول غير موفق. نعم. ولا يجد بركة العلم. أخذ السماعة عندك يا وما لي ما لي هما دي، ما هي دي، هي دي، هي هذه. خلاص يمكن أذناي شوية يعني تأثرت. يبقى إذن ما تجد البركة، ما في بركة، لا بركة عند الشيخ، ولا بركة في العلم، ولا بركة يا إخواني في القلب يتأثر بهذا، ولا بركة في عند طالب، ولا بركة عند في دعوة، ما تجد البركة. شوف يا شيخ إخواني علوم المشايخ والعلماء وأئمة السلف كيف بها بركة. شوف بركة البخاري، بركة مسلم، بركة أبي داود، بركة النسائي، بركة الدارقطني، بركة ابن تيمية، بركة ابن القيم، بركة ابن باز، بركة الألباني، بركة بركة بركة، هذه بركة. إذا علوم السلف بركة، أخذوها بركة، نشروها بركة. علوم الخلف حصرة، أخذوها حصرة، تركوها حصرة. يبقى الشيخ المبارك الشيخ السلفي السني، هذا الشيخ المبارك. العلم المبارك العلم السلفي السني. البركة وإن قلت إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. أئمة السلف في أئمة قيل إمام سلفي وماله إلا ورقات. الحميدة ألف في السنة ورقة. البربهاري ما عرف له مصنف سوى شرح السنة له ورقات صنفها وتركها. بعضهم له الكلمة والعبارة يقولها عرف بها بركة. شوف قولة مالك مثلا في الدنيا لن يصلح أخي راضي من الأمة إلا ما أصلح أوله، وهي بركة وهب بن كيسان اللي تحولت إلى مالك، وعن مالك كان هذا النشر العظيم. بركة، شوف البركة عبارة بركة، عبارة هي ماذا؟ هي بركة. هذه العبارة بركة بركة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في شرحه على كتاب حلية طالب العلم، وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به.
الله أكبر، هذا قولة مالك حفظها يا أخوان، قولة مالك نافعة جدا. نافعة أولا في التلقى عن البدع هذا صنف، نافعة في التلقى عن السفيه هذا صنف، نافعة في التلقي عن الكذاب هذا صنف، نافعة في التلقي على المغفل هذا صنف. ده معنى مؤهلات التصدر بقى. تبهتوا يا اخوان؟ مؤهلات التصدر مأخوذة من هذه. عنده علم ولكن سفيه ما يتصدر، عنده علم ولكن صاحب بدعة ما يتصدر، عنده علم ولكن كذاب ما يتصدر، صالح لكن ما عنده علم ما يتصدر. انت فاتح يا فراج بارك الله فيك، يعني صالح فاضل كلهم ارجو دعوته ولا اكتب حديثه. رجل صالح عابد لكن ما اكتب حديثه لانه مو من اهل الفن ولا من اهل العلم. طب عالم بقى حرير لكن سفيه لكن كذاب لكن مبتدع لا يؤخذ عنه العلم. شو بقى الكلام؟ يبقى ليس المبتدع فقط، ليس المبتدع فقط، التحذير من التلقي ليس من المبتدع فقط، مبتدع سفيه كذاب ما هو بطريقة ما هو على طريقة العلماء، متكبر معجب بنفسه، ما هو بصاحب سمت وهدي ودل، فتنة. كل هذا لا يطلب على يده العلم. يبقى إذن عدم طلب العلم على يد شيخ ليس باللازم أن يكون مبتدعا فقط، أوسع من هذا. فأمور تعود، شوف يا أخوان، لا تتلقى العلم عن من هذا وصف، لا تتلقى العلم عن من هذا وصف. واحد، أوصاف تتعلق بالعلم والرسوخ، فمن لم يكن راسخا فلتطلب على يديه العلم. اثنين، أوصاف تتعلق بالعمل فلا تطلب العلم على يد من لم يعمل بعلمه فيكون كذابا أو صاحب خلق سيء. لأنه لا يؤمن على العلم لفسقه. ثلاثة، أوصاف تتعلق بالطريقة التي يؤدي بها العلم فلا تطلب العلم على يد من ليس على طريقة العلماء. في تدريس، في كتبه. في تربيته لطلابه. وهكذا. يبقى علم، عمل، طريق. اي خلل في هذا لا يطلب العلم على يديه. لا يطلب العلم على يديه. نعم.
فيا ايها الطالب اذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي او خارجي او مرجئي او قدري او قبوري وهكذا، فانك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الاثر الا بهجر المبتدعة وبدعه.
بالله عليك، بالله عليك، في اجمل من هذا الطرح؟ ها، في اجمل يا اخواني من هذا الطرح؟ نعم نعم. فين كلام صعب المن؟ يقول والذي يعلم من كلام الشيخ. نعم.
والذي يعلم من كلام الشيخ رحمه الله ووفقه الله أنه لا يؤخذ.
أيا كان، لكن هذا كلام عظيم. أيا كان كلام من، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعه. هذه قاعدة عظيمة. طيب، والذي يعلم من كلام الشيخ،
والذي يعلم من كلام الشيخ
رحمه الله، هذا كلام العلامة العثيمين بقى. نعم.
والذي يعلم من كلام الشيخ رحمه الله ووفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربي،
هذه بقى النقطة، بارك الله فيكم، حتى فيما يتعلق ببدعات. يعني قد يقول واحد، طبعا مشهور تسمعوه وتسمعوه من بعض مشايخ كما ينسبون السنة، أما علم عقيدة ما أخذ عن مبتدع، لكن غير العقيدة أخذ حديث، أخذ تفسيرا، أخذ نحوا، أخذ كذا، ما في بس ولا إشكال، أخذ عن أهل البدع. تسمعون هذا كثيرا ولا يا إخوان؟ تسمعون هذا قراءات غير ذلك، صح محمود؟ نعم.
فمثلا إذا وجدنا رجلا،
هل هذا صح فعلا أن الإنسان ممكن يأخذ العلم عن هؤلاء؟ هل هذا صح فعلا؟ نشوف. نعم.
فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه العلم الذي هو موجود فيه أو نهجره؟
نعم.
ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى،
شوف تأصيل الشيخ بقى، شوف تأصيل الشيخ، هل يجوز أن نأخذ العلم غير علم العقيدة، هل يجوز أن نأخذه على يد أهل البدع؟ هذا العثيمين يا أخوان، شوف سبحان الله، انظر إلى طلاب العثيمين كيف يقدمونه، سبحان الله سبحان الله. هل يؤخذ العلم غير علم العقيدة، غير علم الشرع حتى، هل يؤخذ على يد أهل البدع؟ يعني رجل في اللغة ماهر جدا جدا ولكن أشعاري صوفي، رجل في القراءات ماهر جدا لكن أشعاري صوفي، رجل في علم المواريث، رجل في كذا كذا إلى آخر ذلك. هذه الأمور اللي لا تتعلق بعقيد، هل نأخذ العلم على يدي يا شيخ إبراهيم؟ أخواني يا سلام. نعم. قال إيه؟
ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين.
مفسدتين، مفسدة التلقي على يدي، تلقي العلم على يدي أهل البدع ولو لم يكن في التخصص، تخصص العقيد. نعم. المفسدة الأولى،
اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق.
اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق. ليه؟ أنا ما يكون رجل يا إخواني شيخ مبتدع ضال أشعاري صوفي وشايف أهل السنة عنده جايين لي يا جماعة يأخذ القراءات، طب كويس، فأنا إمامه عندي، ما تدرون أنتم كيف النشوة، كيف الانتصار الذي يحصل لهذا الشيخ وأنت تجلس أمامه تقرأ 30 جزءا، 30 جزءا، هو شيخك فيها، هو شيخك، إن أراد ماء سقيت أنت الماء. وطبعا معروف مجلس الطالب من شيخه، الاحترام، الأدب، توقير إلى غير ذلك، معروف. ويكفي أنك على مدار 30 جزءا لم تقف مع آية بدعته، لم تقف على الرحمن عرش استوى، لم تقف بل يداه مبسوطتان، ولا تجرؤ ولا تجرؤ أن تقول هذا، ولا تجرؤ. نعم يكفي هذا. فالأول اغتر بنفسه. نعم الثاني.
والمفسدة الثانية اغترار الناس به، حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منهم.
لما يروني أخواني أنا مثلا هشام رحت لهذا الصوفي في مسجد أبو غنام ولا ما أدري في مسجد إيه، تمام؟ الناس إذا رأوني ورأوا طلابنا ورأوا كذا رحين هناك، إيه اللي بيحصل يا أخوان؟ بيغتر، وبالتالي أنا أروح له، هذا أكيد شيخ كبير، هذا أكيد شيخ كبير، ده الناس عنده كلها، أكيد شيخ كبير هذا، يبقى الناس اغتروا، اغتروا به. يبقى أولا اغتر بنفسه، ها؟ اثنين اغتر به الناس. طب المفسدة الثالثة إيه بقى المفسدة الثالثة؟ قتل حس السنة في قلبك. أنا لا إخال حس السنة ظاهرا عند من جالس صاحب بدعة، لا يمكن، يحرم التوفيق ويحرم النور، نور السنة، لأن ما يأباه قلبي من بدعته لن تخضع له مراد نفسي في طلب هذا العلم، ثم هذا يدل على جهل هذا السني، لأن طلب العلم هذا ليس واجبا عليه، وأما مجانبة أهل الأهواء واجبة عليه. فلماذا قدمت الطلب على الأصل؟ واجب عليك هذا؟ طب ولو واجب علي، لو افترضنا وجب شيء علي، إذا وجب شيء عليك فتعارض الآن واجبان، واجب هجر أهل البدع وعدم التلقي، واجب تعلم هذه المسألة، فأيهما نقدم؟ الهجر. وهذا أنت معذور فيه. ويمكن أن ترحل، لأن الله ما جمع علما تحتاج إليه الأمة فقصره على أهل البدع، هذا مستحيل. أئمة السنة أئمة كل علم، واحذروا من سرقة الأشاعرة لهذا العنوان، أئمة السنة أئمة كل علم، واحذروا الأشاعرة من سرقة هذا العنوان، فإنهم يتفننون وتفنون في إقناع الأمة أن أئمة العلوم أشاعرة لكثرة ما صنف الأشاعرة، وهذا عليه ملحظان مهمان. الملحظ الأول أن العلوم كلها دونت قبل الأشعري، فكيف تكون الأشعرة أساتذة العلوم وقبل الأشعري؟ قبل ولادة الأشعري القرون الثلاثة المفضلة لم يكن فيها أبو الحسن الأشعري، دونت فيها العلوم، فأحمد قبل الأشعري، ومالك قبل الأشعري، والشافعي قبل الأشعري، وابن عباس قبل الأشعري، والخليل قبل الأشعري، فعلم التفسير صنف قبل الأشعري من لدن الصحابة والتابعين، وعلم اللغة صنف بجميع فروعه قبل الأشعري، الخليل وأئمة اللغة، وعلم الحديث صنف قبل أن يولد الأشعري، المسانيد والموطئات والصحاح وغيرها والسنن، وعلم الفقه صنف قبل الأشعري على يد أئمته مالك، الشافعي، الليث، الأوزاعي، وعلم الأصول صنف قبل الأشعري، الشافعي وأئمة السنة. وعلم المصطلح والرواية والدراية صنف قبل الأشعري، أئمة النقد قبل أن يولد الأشعري. فضلا على علم العقيدة، كل هذا قبل الأشعري، تاريخ وسيرة قبل الأشعري. جميع العلوم صنفت قبل الأشعري، فكيف يكون الأشاعرة سادات العلوم؟ هذه مسألة مهمة احفظوها، لأنها هؤلاء ينشرون في الأمة أمرين: الأمر الأول نحن أساتذة العلوم، الأمر الثاني نحن أكثر الأمة. الملاحظة بقى الثانية المهمة الخاصة في هذا، أن الأشاعرة الطائفة 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 سرقوا جل أهل السنة الذين وافقوهم في عبارات ومسائل، فنقلوهم بتراجمهم إلى الطائفة. هذا سبب الكثرة، ودي ملاحظة دقيقة جدا. ردوا بضاعتنا إلينا، ردوها يا سرق يا خونة، ردوا إلينا بضاعتنا. فليس ابن حجر أشعريا ولا نووي أشعريا، ليس هؤلاء، وافقوا أشاعرة فسرقوا أئمة كثيرين فأضافوها إلى ديوانه، من هنا كثر أشاعرة. لكن يبقى يا أمير قسم، وهم الأشعرة الخلص، أرونا مصنفاتهم، ارفعوا برؤوسهم. ده الثالث، النقطة الثالثة، على رأسها الإمام الذي تنسب إليه أبو الحسن. نقول أبو الحسن براء منكم وأنتم بريئون منه، وفي الحقيقة أنتم أتباع ابن كلاب، بل يكرم ابن كلاب عن منهجكم فهو أصح. ثم إنكم معتزلة ولم ترضوا حتى بمنهج ابن كلاب، فصرتم كلابية معتزلة متفلسفة متصوفة، اجتمعت فيكم الأوباء، ولهذا أرى طائفتين متقاربتين: طائفة تنتسب إلى السنة وطائفة لا تنتسب إليها. أما التي تنتسب إلى السنة فهي الأشاعرة، وأما التي لا تنتسب إليها فهي الاثنى عشرية. أرى مشتركا بينهما أنه آلت الطائفتان إلى أن يكون مجمعين لكل البدع، فقد حوت الإمامية الاثنى عشرية بدع من سبقهم في الرفض، ولقد حوت الأشاعرة بدع من سبقهم، فصارت الأشاعرة مجمعا لكثير من البدع. ليس منها ما آل إليه أبو الحسن الأشعري، ولهذا قولوا لهم كتاب الإبانة أو المقالات أو غير ذلك ما حجمه عندكم لأبو الحسن الأشعري؟ هذا ونحن نعلم أن أبو الحسن عند مسائل لم يهتدي فيها إلى السنة الخالصة، ولكن إذن ما موقفنا من الأشاعرة إذ يقولون نحن سادات العلوم؟ هذا واحد، نحن أكثر الأمة. اثنان، نحن أتباع الإمام أبي الحسن. ثلاثة، هذه ثلاثة، كيف نرد؟ ها، واحد، قالوا نحن سادات العلوم، فالعلوم نحن سادتها وأئمتها. قول يا محمد. أحسنت، شفت يا محمد فايدة الدروس؟ شوف فايدة الدروس دي مهمة جدا، لو احنا كنا غايبين هنعرفها دي ازاي؟ هم ما يقولون الكلام ده ويجيبون لنا فعلا دواوين كده يحطوها. يبقى اول حاجة ان كل العلوم بفضل الله، بفضل الله دونت وضعت اصولها في القرون الثلاثة المفضلة. ادا واحد. طيب اثنان، نحن اكثر الامة. فراج، كل من وافق الأشاعرة في شيء أخذوه فجعلوه من أئمتهم، فنقول ردوا إلينا بضاعتنا. وحينئذ سينزل الرقم 100 إلى رقم 10 أو إلى رقم 1. تمام، هذه الثانية. الثالثة، أن حتى أبي الحسن لا يسلم لكم. شوف، والروافض انتسبوا إلى مين؟ إلى علي وآل البيت، وعلي وآل البيت براء منه، وهؤلاء انتسبوا إلى الأشعري، والأشعري بريء منه. إذا ليسوا أشاعرة، بل هم معتزلة كلابية جهمية صوفية متفلسفة وهكذا، عقلانيون آرائيون خوارج مرجئة. كل هذه الطوائف مرجئة جبرية، مرجئة إيمان، جبرية قدر، جهمية صفات، ومعتزلية متصوفة سلوك، متفلسفة تنظير. كل هذا فيه، كل هذا فيه. حتى الخلل في التوحيد فهو الربوبية تفسير لا إله إلا الله، حتى الخلل في أول واجب النظر وليس التوحيد، حتى الخلل في مصادر الاستدلال فالعقل مقدم على النقل، كلها الأشاعر. كل هذا وغيره، وغيره غيره، غيره، خبر أحد، تحسين وتقبيح عقلي. فيعمدون إلى الشرع دون عقل، ما ضار عندهم. جائز عندهم أن يأمر الله بالزنا، ولو أمر الله بالزنا هذا له، الله ما يأمر إلا بالأصلح. ألا، ويأمر بالكذب عادي، ويأمر بهذا، لو أن الله أمر لكان خير. يجوزون أن الله يأمر بالكذب، ونحن عندنا المصدر الشارع، فلو جاء الشارع بهذا خلاص. وليس واحد يقول لك وش الشيخ لو أن الله أمر بكل شيء يعني واجب إتماره؟ بس لن يأمر الله بالكذب، لن يأمر الله بالظلم، لن يأمر الله بالخيان. فلا تستدل لي بعموم إرادة الله على ما يخالف كمال الله وشرع الله. الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، يبقى الافتراض أصلا لو أمر بكذا يكون كذا، لأنه انطلق من قاعدة. دي الأشاعرة، عدوا وراي كده بسرعة بسرعة، يا الله حفظهم كده وراي. الأشاعرة والتوحيد يفسرون بالربوبية. الأشاعرة عدوا عشان تعدوها تاني. الأشاعرة وأول واجب النظر التوحيد. الأشاعرة ومصدر الاستدلال تقديم العقل على النقل. الأشاعرة والإرجاء في الإيمان مرجئة. الأشاعرة والجبر في القدر جبرية. الأشاعرة والتجاهم في الصفات جهمية معتزلة. الأشاعرة ومتفلسفة التنظير. الأشاعرة وصوفية المسالك. الشعرة والخروج على السلاطين الظلمة، منهج الخوارج. الأشاعرة وإنكار خبر الأحد في العقائد. الأشاعرة واعتبار الأصلح والصالح قائم بالشرع، التحسين والتقبيح، لا العقل، لا مدخل العقل فيه، وهكذا. يلا بسرعة. ها محمد سامي، يلا مسابقة أعظم من $1,000 لمن يعد ما ذكرته. يلا أعظم من $1,000. ها يلا ولا دكتور. ها جامعة مصفاة، جبرية في القدر، مرجاة في الإيمان، عقلية في الإسلام، إنكار خبر الأحاد، متبلسفة في النظر، متصوفة في السلوك، خوارج في الخروج على الحكام الظلمة. في ثلاثة جداد تخدت بالك، خدهم الأول، خلي بالك ثلاثة بتوع الأول. توحيد، ها التوحيد يفسرنا بالربوبية لا بالألوهية، ها أول واجب، ها أول واجب عندنا النظر. الحادي عشر، ها يقدمون العقل عن نقل في مصدر الاستدعاء. جزاك الله خيرا، دي أعظم من $1,000. جزاك الله خيرا. واضح يا إخوان؟ قولي علاء. يلا نعم، تفسير توحيد الربوبية. ها نعم ناخدها كده، خلال التوحيد وبعدين أول واجب وبعدين مصدر الاستدلال، الثلاثة دول قبل ما ندخل على المنهج بقى، خلاها كده رتب. فربوبية، ها فتفسير لا إله إلا الله، ففي التوحيد يفسرون لا إله إلا الله بالربوبية. ها في أول واجب قالوا النظر ليس التوحيد، ها مصدر الاستدلال تقديم العقل على النظر. كده خلصنا الثلاثة، ندخل بقى ها إيمان، مرجع، قدر، جبري، صفات، صفات جهمية، معتزل، ها خروج، خوارج، يرون خروج حكم الضال. ما هما دول قصة الموارد والجويني، قصة الموارد والجويني، ها الكتابين الفزاعة، غياث الأمم، الأحكام السلطانية. الايه كتاب ياسر برهامي والجماعة الأولين، وكتاب عادل الشربجي والجماعة التانيين، حزب الرسلان. المصدران اشترك فيهم. اسمع والله مقطع، واحد بيسأل الشربجي عن، قال له انت قرأت كتاب الاحكام السلطانية وغياث الامم؟ قال اقرأ وبقى اتصل كده كلام النحو هذا. اقرأ الاول. طيب ها تحسين وتقبيح راجع الشرع فقط، جائز عندما الله يأمر بالكذب ما في مشكلة، ولو أمر بالزنا. ها السلوك صوفي، ها متفلسف على منهج الفلسفة، الشعر فلسفة، أشعر كلابية، حتى بيسموا كده مدارس الأشعر اليوم، الأشعر أربع مدارس هم بيخلوا أربع مدارس بالعموم، الأشعر الكلابية، الأشعر المعتزلة، الأشعر الفلاسفة، الأشعر الصوفي، أربع مدارس دلوقتي كمدارس عامة كده، هذا أربع مدارس. كل هذا ويقول حسن أشعرهم أهل السن، أشعرهم أهل السن. طبعا الصفات ممكن نفكها، نفكها كم مسألة لأن مسائلها كبار، يعني أكبر مسائل الصفات الكلام والعلو والرؤية، دي نفكها لأن دي فيها كتب، يعني لو حبينا نفك نفك نفك. العلو منهج المعتزلة، الاستيلاء، استواء بمعنى الاستيلاء، وعندما الله ليس في مكان، وإن كان بعضهم صار نعم. أي طبعا فتنا برضو شيء في الصوفية، في الصفات، مفوضة، مفوضة. طب كيف مفوضة ومعتزلة؟ هم عندهم مذهبان، مذهب التفويض ومذهب التحريف، مذهبان تفويض والتحريف، فهم مفوضة أيضا في الصفات، مفوضة تمام. الرؤية إلى غير جهة، يعني عادت إلى عدم. العلو ينفون علو الذات، ليس له مكان لا خارج العالم ولا داخل العالم، وبعضهم يقول في كل مكان. ها الكلام، الكلام النفسي المعنى، وليس الحرف والصوت، وليس الحرف والصوت. يبقى ثلاثة مسائل. يبقى ممكن في الصفات تحط الآتي: مفوضة، ها محرفة، ها معتزلة، منكر الرؤية، منكر الكلام كحرف وصوت، منكر العلو. وهناك مسائل يعني أخرى فرعية. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة، لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منهم، لأن لو نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم.
الله أكبر. هذا العثيمين سبحان الله، أنا كنت أبحث عن هذه النقولات من فترة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في نفس المصدر: وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبلاغة وما أشبهها، فلا تؤخذ منه، لأنه يتولد من ذلك مفسدتان: الأولى اغتراره بنفسه، والثانية اغترار الناس به، فالناس لا يعلمون، فلذلك يجب الحذر.
نعم. يبقى العثيمين لا يرى التلقي عن أهل البدع ولو كانت علوما غير العقيدة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في نفس المصدر بعد قول المصنف:
هو نفس يعني، طيب هات له علي فيه يعني، ماشي اقرأه هيبقى في فائدة. نعم. وما ذكرته لك،
وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه.
ده 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 صاحب حلية طالب العلم. نعم.
وأما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم: اجن الثمار وألق الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف.
شوف كلامه ماذا يقول: اجن الثمار وألق الخشبة في النار. أعود زي قاعدة الصوفية: إيه؟ من اعتقد في حديد النفع، خلاص اعتقد في حديد ينفعك. هذه نفس المسألة عندهم، قاعدة الطلب هذه: اجني الثمار، خذ من العالم المبتدع هذا، خذ ثمارة الطيبة وألقي الخشبة في النار.
ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين
أمره
وتتقي شره وتكشف ستره.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: هذا احتراز جيد، يعني أنه قد يلجأ إنسان إلى الأخذ عن مبتدع، وذلك في الدراسات النظامية، فقد يندب إلى التدريس.
هذه مسألة مهمة. أليس الناس اليوم يقولون: طيب أنتم تمنعون من التلقي، أبنائنا بيقولك كذا، تمنعون من التلقي عن أهل البدع وكذا. طيب يا شيخ، إحنا عندنا أساتذة الشعرة وأساتذة الصوفية، طيب إحنا ماذا نصنع؟ اللي بيدرسونا شعرة وبيدرسونا صوفية وبيدرسونا علمانية وبيدرسونا كذا، طيب يعني ماذا نصنع؟ فانظر بقى، بارك الله فيك، انتبه لهذا التقييد، مهم، لان احنا نحتاجه، احنا مبتلون به يا اخوان، يعني كلنا مبتلون به، العالم الاسلامي كله مبتلى بهذا، بيدرسوا الاشعري وبيدرسوا الصوفي وبيدرسوا العلماني وبيدرسوا الاخواني وبيدرسوا كل هذا. طب ما الحل؟
فقد يندب إلى التدريس في علوم العربية أو في علوم أخرى هو مبتدع ومعروف أنه من أهل البدع، ولكن ماذا تعمل؟ إذا كنت لابد أن تدرس على هذا الشيخ، نقول: خذ من خيره ودع شره. إن تكلم أمام الطلاب في العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر على المناقشة، وإلا فارفع أمره لمن يقدر على مناقشته، واحذر أن تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه، لأن هذا ضرر ليس عليك أنت بل على القول الذي تدافع عنه.
يعني احذر وانت طالب تلميذ كده تعارض المدرس، ومدرس متقن للشبهة وانت غير متقن للحق، فيؤتى الحق من قبلك، والطلاب يقول: انتصر مين؟ الأستاذ. وهذه خذ قاعدة في كل المواضع، انتبه، لا تدخل مع مبتدع حابك لبدعته وأنت غير حابك لسنتك في نقاش. ممكن تكتفي بالرد العام مثلا، تدخل كلامك هذا باطل وكذا، وإن شاء الله لنا مجال آخر، ما في مشكلة. نعم،
لأنك إذا فشلت أمام هذا الأستاذ مثلا صار في هذا كسر للحق ونصر للباطل.
تمام،
لكن إذا كان
ومن هنا تمنع المناظرات يا أخواني العامة، لأنك ما تدري لعله أفصح منك، لعله يورد عليك شبهة ما تستطيع ردها. العوام عندهم بيسجلوها 1-0، لو أورد شبهة عليك وانت ما تستطيع ردها يبقى كده انتصر واحد 1، طب شبهة أخرى أيضا انتصر عليك يبقى 2. أنت الحق الذي عندك وتعرضه هو بيلبس عليه ويرد عليه إرادات يشغلك بالتبرير وضاعت المعركة. لهذا لا تناظر مبتدعا، إنما قصد بعض العلماء ما يقوله ومناظرة المبتدع وخلافه يعني إيصال حق، يعني أبلغه حقك، وإذا كان عنده شبهة أزيلها، ده مرادهم كده، مبتغي حق عنده شبهة أزيلها، إلا إذا فرض عليك موقف دمغ باطلة وكذا، أو تدرس وقام يعترض عليك وترد عليه، أو استدعاك ولي الأمر تناقشه، أو موضع خاص. نعم،
لكن إذا كان عندك قدرة في مجادلته فعليك بذلك، وربما يكون في هذا مصلحة للجميع، مصلحة لك أن يهديه الله على يديك، ومصلحة له هو يهديه الله من بدعته.
تمام، ده مخرج طيب. وهنا مسألتان هنستغل الكلام يعني فيهم، اللي هي مسألة التعليم ومسألة الاختلاط، وإحنا تكلمنا فيهما من قبل كثيرا، والحمد لله ان جاء يعني مناسبة من كلام الشيخ نستأنس بها ونتكئ عليها. احنا قلنا ان وضع البلاد الاسلامية غير المملكة وضع خاص من جهة مسألتين، التعليم ومن جهة الاختلاط. وقلنا بان الفتوى بناء على اصل لا تتلقى عن البدع، اجلس في بيتك، لان كله بين مبتدع وبين علماني وبين وبين، يبقى ما في تعليم، خلاص تعليم يمنع، المجتمع كله يوقف. هتقول لا احنا اولادنا بس، لا انت فتواك عامة، انت فتواك شرع، فتواك شرع هتطلع تقول ما يجوز التعليم في مصر ولا في ليبيا ولا في العراق ولا في اي بلد، كله هذا حرام، امنع اعتمادا على انه لا يجوز التلقي عن اهل البلاد. طب 2، الاختلاط، مستشفياتنا رجال ونساء، مدارسنا رجال ونساء، جميع المصالح الحكومية رجال ونساء، خطورة الاختلاط وخطر الاختلاط ما يجوز الوظائف في محلات مختلفة مختلطة، لو انك هتقول كده المجتمع كله رجع. طيب اطلع اشتغل في، هنروح الحقل نزرع معاك النساء، دهن المقدمات، هروح مشغل هن المقدمات، هروح محط سك الحديد هن الموجودات، هتروح فيه؟ ودي فتوى مجتمع، فتوى مجتمع بأسر يطور نفتي بناء على الفتاوى. انا معايا فتاوى لجنة العمل ومعايا فتاوى الشيخ بيقول ان يجوز الاختلاط في محافظة العمل وهذا ما يجوز وهذا ما يجوز. طيب كويس، وهذا امر معلوم معروف، كذلك التعليم التلقى على يد البدع هذا معروف موجود. فماذا أنت صانع؟ ويتصل بهذا أيضا ما هو بقى أخص من محلات الدعوة ومساجد وكذا، قد تكون تحت إدارة أشعري ولا إدارة صوفي، ها؟ ماذا تصنع؟ يبقى نعطل هذه الأشياء كلها من أجل تقديم هذا الأمر. فماذا قلنا؟ قلنا لعموم هذا هذه البلوى ولوجود مفسدة كبرى في تعطل المجتمع عن هذا، ماذا يكون؟ يكون اتق الله حيثما كنت. فأنت في مدرسة حتما ولا بد موجود مبتدع، إن استطعت ألا تحضر لا تحضر كي لا تطلع هذه المفسدة، إن استطعت إن كنت لو بد تحضر وتدع في أذنيك ما يمنع سماعك افعل، كان ولا بد أن تسمع. فعلينا أن نعد أبناءنا وأولادنا ونقول للمجتمع عد ولدك وبنيك بالمعتقد الصحيح حتى لا يغتر بهذا، وإن جاءك بشيء نقي له هذا. هذا التعليم. في اختلاط في الوظائف الحكومية، هذا باب الاختلاط، اتق الله حيثما كنت، بمعنى لا تنفرد بموظفة في محل، بمعنى لا تنظر إليها، بمعنى لا يدور بينكما حديث يقوم على الخضوع بالقول، ولكن المسألة مسألة خذ هات قياسا على ماذا؟ أسواقنا نبيع ونشتري، فيه النساء فيها الرجال، فهذا يأخذ حكم المحلات العامة، محلات العامة ما هو بالبيوت الخاصة، الذي فيها ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، خلا هذه بعيدة عن الخلوة، هذه بيوت غير مسكون، محلات عامة. فمن هنا نتقل حيثما كن. فأنا مدرس مدرسة في اختلاط، أنا مدرس، أنا مدير مدرسة، أنا مديرتي مدرسة امرأة، فأتعامل معها بقدر الحاجة غاضا بصري بعيدا عن موعد الشهوات. هذه طبعا فيها مضاعفة للمقاومة، لكن أن نقول للأمة ارجعي فإن هناك اختلاطا، لا تتعلمي فإن هناك أهل بدع، تتعطل مصالح الدنيا. ولا أعلم أن أحد المشايخ بالنظرة العامة وبالنظرة الخاصة، ما هو شيخ مثلا أنا في مكان مثلا مختلط أو كذا، لا بالنظرة العامة أفتى أمة بأسرها بتحريم هذا، لأنه بناء على هذا تحريم التعليم في البلاد الإسلامية سوى المملكة، تحريم معينه في الطب عندهم وكذا، في أيضا اختلاط، تحريم التعليم في البلاد الإسلامية، تحريم الوظائف في البلاد الإسلامية، تحريم ركوب المواصلات في البلاد الإسلامية، جميع المواصلات اختلاط. فهنا إذا الاختلاط نقسمه إلى قسمين، اختلاط ينتج عن خلوة، هذا لا، اختلاط ينتج عن عدم خلوة، هذا حكم ماذا؟ حكم البيوت العامة والميادين العامة والبيوت غير المسكونة. وكما تلقاني في الشارع، الشارع هو صالة المدرسة، هو ملعب المدرسة، هو فصل الدراسة، هو إلى آخره. طيب ده باعتبار إيه؟ تابعه هذا الجزء العام اللي يخص الأمة في هذه البلدان. طيب الجزء الخاص، كل من أمكن أن يستغني عن شيء من هذا فإن السلام لا يعدلها شيء. ده الجزء الخاص. أنا هشام بقى، ها هسيب وظيفتي ديت لأن أنا تاجر وما نش بحاجة إليه، إيه اللي خلينا نروح أنا أخوالط وأعمل وأسوي؟ أنا عندي تجارتي الحمد لله، أغنني الله، أروح عند حمادة أشتغل شيء العلفة وكذا كويس أوي. بدون عندك اختلاط حمادة؟ عندك اختلاط هناك؟ عندك رجال ونساء في المحل؟ لا خلاص نبقى نجي نشتغل عندك في العلف بس وخلاص. ايه يعني الشكارة بكام؟ تنزل الشكارة بكام من العربية؟ الطن بكام؟ ب20؟ كويس، احسن من اسمنت، اسمنت بينزلوا ب10، يبقى انت غير وخلاص، ويبقى احنا بعيد عن ايه؟ عن ان نقوي العضلات ونقوي القلوب. يبقى ابعد، يبقى ده ايه بقى؟ حال خاص بي. طيب حال خاص بي ابن في تعليم، انا اعلمه الكتاب والسنه والبركه يكفيني او 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 اي، والحمد لله يا ابني انا اكفيك بمغزلي جزاك الله خير. انا بنتي مش هوديها، انا عندي بنتي السلام عليها شيء، اعلمها الكتاب والسنه وعجبه يتزوج على هذا الحمد لله، او معهد مثلا قراءات ولا شيء تبقى تروح على الامتحان مثلا يعني او اي شيء الحمد لله. يبقى ده امر ايه؟ خاص، لا يضيق على الأمة ولا يضيق على الشخص. يبقى عندنا في المسألتين هاتين فتوى عامة وفتوى خاصة. فتوى عامة على المجتمع لا يمكن. من اللي يجرؤ يا أخوان يقول هذا الكلام؟ من اللي يجرؤ يقول بأنه يحرم تعليم، يحرم وظائف، يحرم مواصلات؟ مجتمع يقف فورا، مجتمع يقف فورا. من اللي يقول هذا؟ أحد. طيب، ولكن في العام هذا أنت بقى مخاطب الخطاب الخاص. كل من يغض من أبصاره، أنت مخاطب الخطاب الخاص. ولا يخضعنا بالقول فاطمع الذي في قلبي مرض، أنت مخاطب الخطاب وهكذا. طيب، فتوى خاصة لأحد الناس، السلامة لا يعدلها شيء. ومن استغنى عن الشبهات بما عنده من المباحات والحلال فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهذا لا يعدل السلامة شيء. وبهذا لا نحن لها نلزم من أراد الاستقامة بالذهب، ولا نحن هنحرم من بحاجة وظيفة يطلع يقتتل أولاده ما عنده اللي هي أو غير ذلك. فيكون إن شاء الله في هذا الأمر سعة. نستأنس بكلام الشيخ هنا يقول رحمه الله: هذا احتراز جيد، يعني أنه قد يلجأ إنسان إلى أخذ عن مبتدعين، وذلك في الدراسات النظامية، فقد يندب إلى التدريس في علوم العربية أو في علوم أخرى هو مبتدع ومعروف أنه من أهل البدع. ولكن ماذا تعمل إذا كنت لابد، انتبه، إذا كنت لابد أن تدرس هذا الشيخ؟ نقول: خذ من خيره ودع شره. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في نفس المصدر بعد قول صاحب الحلية: فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. قال ابن عثيمين رحمه الله: صحيح، إذا اشتد ساعدك في العلم، أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في رد البدعة فإياك أن تجادل، لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهو هزيمة للسنة. ولهذا لا نرى الجواز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته. وهكذا أيضا مجادلة غير المبتدعة الكفار لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرنا، وإلا لكان الأمر عكسيا، بدل أن يكون انتصارا لنا لما نحن عليه من دين وسنة يكون الأمر بالعكس. ومن ذلك يعني قوة الحدة أن يكون معك من يساعدك، كما قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. إذا صار معك أحد فإن حدتك سوف تقوى، لأنه يقمعه من الخد الأيمن وأنت تقمعه من الخد الأيسر حتى يضيع.
لكن ضعيفان يجبر بعضهما بعضا، وإلا لو ألف ضعيف فإنه لا يغلب قويا. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب حلية طالب العلم أيضا: قال المؤلف وفقه الله: حذر هذا التحذير المرير من أهل البدع، وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع صليط اللسان فصيح البيان، فإن شره يكون أشد وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعته أيضا مكفرة أو مفسقة تفسيقا بالغا، فإن خطره فأعظم، ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة، لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق تجده عند من يخاف منه يتمسكن ويقول: أنا من أهل السنة.
أي هل يروح السعودية؟ كان كله بيسافر السعودية بقى وهابي على طول، هو مسافر أصلا صوفي أشعار، راح الجامعات هناك، الدكاترة الأساتذة في يدرسوا في الكليات الفقه والحديث وكذا، ها يبقى أشعار وصوفي، أول ما يروح هناك وهابي على طول، حتى إذا أنهى مدة 4 سنوات عاد إلى أشعاريات. هذا معروف، ولهذا ما يثقون في أحد أبدا في هذا. فالأصل كونوا أصلا كده، الأصل في المصري انه اشعار يصوفي حتى يثبت ايه خلاف ذلك، صار الناس يخافون من هذا. نعم. ولذا اذكر يعني كنت في مسجد يعني كبير وكذا، فالمهم ان كان امامه تركا يعني كنا مندرس فيه يعني الحمد لله، يقول يعني: هذا الشيخ هشام انا اتحدى باي احد يجي يقول ان مصري كيف يعني مصري ويدرس وكذا، أنا أتحدى به أي أحد. كان يقول هذا. نعم.
ويقول
نعم. بس دخلناش بقى في الأذى ديت. في الأذى. ما دخلناش في الأذى. خلينا في دعنا من الأذى ديت يا محمود، فإن الأذى أذى، فإن الأذى أذى. خلاها عامة كده، خلاها صوفية أشعارية قبورية عامة كده. أنت مصر يا ابني؟ أنا ما أنا عارف، أنا ما تورطنيش يا محمود الله كده. نعم.
ويقول أنا من أهل السنة وأنا لا أكره فلانا ولا فلانا من الصحابة وأنا معكم وهو كاذب، فمثل هؤلاء يجب الحذر منهم.
لكن شوف ما شوف بقى، لا سبحان الله، لما الشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ خراس هؤلاء هناك حبوهم وقدموهم ولا زالوا ينتفعون بهم ويدلون على كتبهم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في نفس المصدر، وقوله وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع. على كل حال، إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا لا يصلى عليه. أما إذا كانت غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة أو عدمها. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان أهل البدعة في عنفوان دعوتهم فلا شك.
انظر بال هذا الضابط، خلي بالك، انتبه، هذا هو الضابط بقى في الصلاة على أهل البدعة. قال
فإن كان أهل السنة أقوياء وكان أهل البدعة في عنفوان دعوتهم فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى، لأن أهل السنة أقوى منهم وهؤلاء في عنفوان دعوتهم، ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم.
تمام. يبقى يرى الشيخ العثيمين ترك الصلاة على هؤلاء المبتدع إذا كان أهل السنة أقوياء، لكن لو فرضنا أن صاحب السنة في بلد ضعيف ولو ترك الصلاة يلحقه أذى، يبقى مثل هذا يسامح. نعم. فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار.
وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته رحمه الله وصرامته، حيث انصرف عن الصلاة على مبتدع.
نعم. وأيضا انصرف على الصلاة على مبتدع. سبحان الله، كان إماما قويا الشيخ سبحان الله بن إبراهيم، كان قويا، حس سلفي أثري، قوي العلم، قوي السنة، قوي الشخصية. الشيخ ابن إبراهيم قوي العلم، علم أثري نظري. الشيخ ابن إبراهيم يا إخواني يعني رحمه الله رجل أثري أثري أثري، صاحب نظر دقيق. يعني أنا أعتبر أن الشيخ ابن إبراهيم اتفك في ابن باز رحمة الله بأثريته، وابن عثيمين في نظره وفقه ودقته، رجل فحل من فحول العلماء، قوي العلم، قوي في السنة جدا، يكره أهل البدع. شوفوا من زمان بيرد على التبليغيين ورفض التعاون معهم ولا إعطائهم الأموال وغيرهم. يعني الثالث قوي الشخصية، كان شخصية مؤثرة. الشيخ وهو كفيف يقوم بعمل قالوا سبع وزارات يا إخوان، سبع وزارات كان عامل ابن إبراهيم، فك عمل ابن إبراهيم سبع وزارات. كان قوي شخصية مع الأمراء، كيف يجمع بين الأمراء، تعامل مع الأمراء وبين هذا، كان قويا. يعني هذه ثلاث يعتبر خلاصة شخصية ابن إبراهيم: قوي العلم، قوي السنة، قوي الشخصية. عند خصلة تتفرع عن هذا، كانت خصلة حميدة، فقه الانتقاء لأهل العلم. كان يحرص جدا لو واحد سافر إلى المملكة سلفي سني، يحرص جدا على اغتنامه، ولو علم عن واحد في بلد إسلامي قوي في المنهج وقوي في العقيدة وانتفع به يحرص عليه ويأتي به إن أمكن. كانت هذه ميزة عنده رحمه الله تعالى، ولهذا له مع كل المشايخ الذين سافروا، الشيخ عبد الرزاق والشيخ هراس وهؤلاء المشايخ، انتدابات ومواقف. نعم. وقبل هؤلاء في العهود بقى الأولى، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح عبد الرزاق حمزة نعم المعلمي كان عنده احتضان لعلماء السنة أينما كان رحمة الله عليه، كان عنده خبرة يعين القضاء، هو اللي كان يعين القضاء، هذا يروح إلى هنا وهذا يروح إلى هنا وهذا يروح إلى هنا، كل هذا مع بذل نفس عجيب، تدريس طوال النهار، شيخ تدريس طوال النهار، تدريس إفتاء مكاتبات تعيينات، سبحان من أعطاه. نعم.
وأيضا الصلاة خلفه من باب أولى أن يحذر الإنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح، وإن كانت دون ذلك فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه،
لا ينبغي أن يصلي خلفه مع وجود يعني عند الاختيار، أما عند الاضطرار إذا لم يوجد إلا هو فترك الصلاة خلف بدعة، أما إذا وجد غيره فلا تصلي خلفه. نعم. من؟ لا مبتدع، أنا مجرد وقوع بدعة قولية وفعلية وما يدري، لا أي هذا إذا كان إذا كان كفر بها. نعم. إنما أحمد صلى خلف الجهمية.
وقال رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب: فالبدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول بها، وأما البدعة التي لا تكفر فهذه نخاطب أولا
طبعا إذا كفر بها صاحبها، البدعة المكفرة إذا كفر بها صاحبها، إنما البدعة المكفرة إذا ما قامت حجة ولا كفر عينا فإنه يصلى خلف، لكن عند الاضطرار كما قلنا. نعم. أحمد رحمه الله صلى وراء الجهمية.
نعم. وأما البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب أولا المسؤولين عن المساجد فنقول لا تجعلوا المبتدع إماما للمسلمين.
هذه قاعدة الشيخ، النهي عن تعيين أئمة من أهل البدع. إيه اللي تركوا الشيخ يا أخوان؟ إيه اللي تركوا الشيخ؟ نعم. لا تجعلوا المبتدع إماما للمسلمين حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة، لأنه يخشى أن ينشر بدعته في الناس والإنسان في غنى عن هذا. نعم.
لكن لو جعل إماما وبدعته غير مكفرة فإنه يصلي خلفه إلا إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة، فلتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر.
تمام.
وقال رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب: أما جماعة المسلمين فينصحونه، فإن اهتدى فهو المطلوب، وإلا فليزيلوه بكل ما يستطيعون.
إزالة أئمة المبتدع الإمام المبتدع ولا يعين. نعم.
ومعنى قولي بكل ما يستطيعون أن يذهبوا للجهات المسؤولة التي بيدها عزل الأئمة ونصبهم، ويطلبوا منها أن يعزلوه عن هذا المنصب العظيم منصب الإمامة، فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا يصلوا معه، لأن هذا مبتدع مصر على بدعته.
تمام يا أخوان. يبقى تعيين إمام مبتدع الشيخ العثيمين لا يراه، الصلاة وراء إمام مبتدع هذا مع الاختيار لا يصلي خلفه، إذا اضطر إلى ذلك صلى خلفه إذا كان بدعته غير مكفرة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا في شريط له موجود على اليوتيوب وغيره بصوته إجابة على سؤال النص: هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه العلمانية والشيوعية وغيرها من المبادئ الهدامة، أم الحكمة ترك هذه الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحكمة في هذه الأحزاب أن نعمل بما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا أولا، ثم في إصلاح غيرنا، وفي هذا كفاية في رد الأعداء، والعمل مع الفرق الأخرى الضالة التي تنتسب للإسلام قد لا يزيد الأعداء إلا شدة، لأنهم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة ويقولون أنتم تقولون كذا وكذا، لأننا أمامهم طائفة واحدة، فيحصل لنا الضرر في هذا الاجتماع المشتمل على البدع والسنة.
تمام. يبقى ما يجوز التعاون مع البدع حتى لو في مواجهة المبادئ الهدامة، ما يجوز، لأنهم سيخترقوننا إذ نحن معا، فينتقدوننا ينتقدون أهل البدع ويعود الانتقاد علينا. نعم.
لكننا نجانب هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح، وكفى به كفاية.
الله وما الله. هذا شوف يا أخواني قاعدة بقى. يبقى هذه قاعدة. ما القاعدة؟ نجانب هذا كله لو أهل البدع وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح وكفى به كفاية. ما يجوز نضع أيدينا في أيدي أحد من البدع بدعوى الدعوة. وما هذا الفكر؟
وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع كلنا من أهل السنة وأهل البدع في مقابلة الأعداء؟ ما هذا النظر إلا كنظر من يقول هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب، واجمع الأحاديث الضعيفة في الترهيب من أجل أن يرغب الناس في الطاعة وأن يرهبوا من المعصية.
وهذا خطأ. بل والله هذا أقل، لأن هذه الأحاديث الضعيفة وكذا أصول العبادات موجودة بالأدلة الصحيحة، يعني أصل العبادات موجودة بالأدلة الصحيحة، وكانت الأحاديث هذه في الفضائل وكذا ضعيفة. لكن هذا الاجتماع ليس له أصل صحيح بين أهل السنة وأهل البدع، ليس له أصل صحيح. نعم.
ولهذا لا نرى إيراد الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب، لا نرى إيرادها إطلاقا إلا مقرونة ببيان الضعف، لأن في الأحاديث الصحيحة كفاية.
خلاص، هذه فعلا هذه القاعدة المختارة، هي قاعدة الأئمة الكبار. أما القول بالعمل الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، هذا القول عند المتأخرين، وضعوا له ضوابط ربما تعود إلى أنه لا يعمل بحديث ضعيف، وهو الأقرب. ليه؟ لأنهم قالوا إلا أن يكون ضعفه شديدا. الضعف الشديد عند العلماء، ولا الضعف الشديد هو الضعف الذي لا ينجبر. طب الضعف المنجبر يرقى بالحديث إلى أن يكون حسنا، فإذا كان حسنا كان مقبول، لم يعد ضعيف. والضعف الشديد هو الضعف الذي يبقى على ضعفه. نعم.
كذلك في طريق السلف الصالح الخالص من شوائب البدع فيه كفاية.
نعم، الحمد لله.
وقال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الكهف: وما كنت، الضمير في كنت يعود إلى الله، وما كنت متخذ المضلين عضدا أي أنصارا ينصرون ديني. لماذا؟ لأن المضل يصرف الناس عن الدين، فكيف يتخذ الله المضلين عضدا؟
نعم.
وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الإنسان أن
تتخذ. هذه بقى القاعدة، إذا كان الله لا يتخذ المضل عضدا فكيف تنتصر بهم؟ لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخذ المضلين عضدا، تنتصر بهم لأنهم لن ينفعوك بل سيضروك. نعم.
إذن لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة، لأنه لا يمكن أن ينفعوك بل هم يضرونك. فإذا كان الله لم يتخذ المضلين عضدا، فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين عضدا، لأنهم لا خير فيهم. وفي هذا النهي عن بطانة السوء وعن مرافقة أهل السوء، وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء.
الله أكبر، حقيقة هذا كلام طيب ورائع، وجزا الله خيرا يعني من جمع هذا الجمع، لأن كنا في حاجة بالذات إلى معرفة منهج العلامة العثيمين، لأنه كما قلنا نسب إليه رحمه الله تعالى أنه ليس له وجود في الرد على أهل البدع، وليس له وجود في التأصيل هذا والتقعيد، وكما يقال هذا يعني هاتوا لنا الشرح الممتع كم مرة ذكر في الشيخ المبتدع، هاتوا كذا هاتوا كذا هاتوا كذا، واعتبر هؤلاء أن المسألة مسألة عد وليست المسألة مسألة عد بقواعد، وأن المعتبر عند أهل العلم القواعد ليس عدد هذا أو ذاك، فإن العلماء يتفاوتون فيه، هذا أمر معروف مقرر. فمن خلال هذا الجمع تبين لنا أن منهج العثيمين كالآتي في رؤوس أقله: واحد، أن الكلام في أهل البدع من النصيحة وليس من الغيبة، وأنه يجب بيان حاله. أن الكلام في أهل البدع من النصيحة وليس من الغيبة، وأنه يجب بيان حالهم. قال: الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة ومنهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة. إلى أن قال: فإذا رأيت شخصا ينشر أفكارا هدامة أو يثبت أخلاقا سيئة أو يشيع التشكيك من المسلمين في دينهم، فذكرت بما فيه تحذيرا من شره ونصحا للأمة وحماية للدين، فلا حرج عليك في ذلك، بل ربما يكون واجبا عليك. اثنان، أن منهج ابن عثيمين رحمة الله عليه طرد أهل البدع من صفوف أهل السنة، وأنهم كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله، بل يطردون من المجتمع كله. أين قال هذا؟ قال معلقا على أثر مالك رحمة الله عليه: السواء غير مجهول وكيف غير معقول، والإيمان بواجب وسؤال عن البدع، وما رخي لمبتدعا ثم أمر به فخرج المسجد. علق الشيخ قائلا: وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. إلى أن قال رحمه الله: وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله. بالله عليكم، الشيخ العثيمين لا يرى الرد على البدع؟ ثلاثة، يرى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن صاحب البدعة يبين حاله إذا رؤية على وجهه سواد عند الموت أو أمارة تنكر عليه، انشروا هذا وعرفوه الناس حتى يحضره الناس ويحضروا من البدع. قال أيضا رحمه الله، طبعا أنا بقول الأصل والتدل تحت باختصار، قال الشيخ قال العلماء إلا إذا كان صاحب بدعة وداعي إلى بدعة ورآه على وجهه مكره فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة، لأن الناس إذا علموا أن خاتمة على هذا الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقته. وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من ضرء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحبا مبدأ كالبعثيين والحدثيين. طيب أربعة، رابعا، الشيخ يرى أن منهج الموازنات لا يجوز ويرد هذا المنهج حال الحكم على أهل البدع. قال الشيخ رحمه الله وأما من أراد النصح والتحذير من بدعته وخطره فلا يذكر الحسنات، لأنه إذا ذكر الحسنات فهذا يرغب الناس بالاتصال به. وقال في حديث فاطمة بنت قيس في خطابها قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهم وعن معاوية ما يقتضي ألا يتزوجهما، وقال انكحي أسامة، ولم يذكر محاسنهما مع أن محاسنهما لا شك أنها كثيرة، لكنه سكت عن ذلك لأن المقام يقتضي هذا. خامسا، يرى العلامة العثيمين أن الرد على أهل البدع من الجهاد الواجب، من الجهاد الواجب. قال الشيخ رحمه الله فكذلك الذين ينضون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح لكننا نقاتلهم بالعلم والبيان، إلى أن قال فلا بد من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان. سادسا، العلامة العثيمين لا يرى جواز اقتناء المسلم كتب أهل البدع لأن فيها ضررا كبيرا وكثيرا. قال العلامة رحمه الله وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينة وذات منهج معين، فهذه لا تدخل المكتبة سواء كان في ذلك المنهج أو كان ذلك في العقيدة، مثل كتب المبتدعة، مثل كتب المبتدعة التي تضر في العقيدة، والكتب الثورية، الثورية أي التي يصنفها الثوار الخارجون في الميدان، والكتب الثورية التي تضر في المنهج. سابعا، العلامة العثيمين لا يرى جواز القراءة في كتب أهل البدع ولا النظر فيها. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب. ثم قال أولا حصنوا أنفسكم بمعرفة الشريعة وأمر واغرسوها في قلوبكم حتى إذا تمكنتم فلا بأس أن تقرأوا لتردوا على شبهات القوم وأباطيلهم. وقال ومن هجر أهل البدع تركوا النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها. ثامنا، يرى العلامة العثيمين رحمة الله عليه وجوب هجر أهل البدع والبعد عنهم. قال العلامة العثيمين والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك، وهجران أهل البدع واجب لقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالسته مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. تاسعا العلامة العثيمين رحمة الله عليه لا يرى جواز وقف كتب أهل البدع ولا كتب أهل الضلال. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف وكتب زندقة، قال ككتب الشيوعية أو كتب البدع المكفرة أو المفسقة فلا يجوز الوقف عليها، وكذلك كتب البدع يمنع فلا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام، فلا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع. عاشرا العلامة العثيمين لا يرى جواز معاملة أهل البدع ولا التردد عليهم. قال رحمه الله إذا كان هذا الرجل مجاهرا بما عنده من البدعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد عليه، لأنه وإن كان لا يتأثر به فقد يغتر به غيره، بمعنى أن الناس خادعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق. فالذي ينبغي ألا يتردد الإنسان على أهل البدع مهما استفاد منهم ماليا أو علميا لما في ذلك من التغريب من التغرير بالآخرين. 11 العلامة العثيمين لا يرى جواز تولية المبتدعة مناصب ووظائف. سئل رحمه الله هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟ فأجاب رحمه الله أهل البدع ينقسمون إلى قسمين، أهل بدع مكفرة فهؤلاء انتفى عنهم شرط الإسلام، وأهل بدع مفسقة هؤلاء انتفى عنهم شرط العدالة. فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى ولو على أهل بدعته، فلا يولى ولو على أهل بدعته. 12 العلامة العثيمين رحمة الله عليه لا يرى أن يطلب العلم على يد أهل البدع ولو كان في غير العقيدة والشريعة. قال رحمه الله معلقا على أثر مالك ولا يؤخذ العلم عن 4 وذكر المبتدع فقال فيا أيها الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. قال معلقا رحمه الله بعد ذلك على كلام صاحب حلية طالب العلم على أثر مالك رحمه الله تعالى، قال والذي يعلم من كلام الشيخ رحمه الله، يعني مصنف الحلية، والذي يعلم من كلام الشيخ رحمه الله وفقه أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه العلم الذي هو موجود فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمفسدة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون عنه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلغة والصرف مثلا إلا فيهم، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منهم. لأن لو نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. 13 الشيخ لا يرى الصلاة على أهل البدع ولا خلف أهل البدع إذا أمكن الصلاة عند غيرهم. قال الشيخ رحمه الله فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان أهل البدع في عنفوان دعوة فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى، لأن أهل السنة أقوى وهؤلاء في عنفوان دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم. 14 الشيخ لا يرى العمل ولا التعاون مع أهل البدع لمواجهة المبادئ الهدامة. قال رحمه الله تعالى المضل يصرف الناس عن الدين فكيف يتخذ الله المضلين عضدا، وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخذ المضلين عضدا تنتصر بهم، لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونك. إذن لا تعتمد على سفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة، لأنه لا يمكن أن ينفعوك بل هم يضرونك. فإذا كان الله لم يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين عضدا لأنه لا خير فيهم. أخيرا خامس عشر، يتبين لنا من كل ما سبق أن العلامة العثيمين رحمة الله عليه على ضرب السلف الكرام وعلى ضرب الأئمة الأعلام يرى وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء بلا هوادة، ويرى أن التعاون معهم محرم، وأن تلقي العلم عليهم بكل حال ممنوع، وأن فتح هؤلاء وكشف سترهم من الواجب الذي يتعين على الإنسان تسمية ووصفا. وأما ما ورد عن العلامة العثيمين في بعض المواضع المختصرة في أنه يترك التسمية وأنه يركز على الأوصاف دون الأشخاص، فحيثما لا تكون مصلحة في التعيين. أما من أخذ من هذه المواضع الخاصة منهجا للشيخ وقاعدة كلية وأن المبتدع لا يسمى، فمردود عليه بأمرين: بقاعدة الشيخ التي ذكرناها وسمعتموها، وبحال الشيخ وواقعه العلمي حيث عين أسماء وتكلم فيهم كما نقلنا عنكم في كلامه على بعضهم كمصطفى محمود في شرحه على التدمرية وكرده على القرضوي في بعض عباراته الردية. هذا وأقول إن بعض الناس اليوم يتصدر ساحة الدعوة ويريد أن يطفئ أنوار هذا العلم وأن ينكس رايات السلف في علم الجرح والتعديل ويبتعد عن كل تعيين، فلا تراه قائما بسنة ولا قامعا لبدعة، لا تراه رافعا رأس سني ولا قامعا رأس بدعي، بدعوى أن الشيخ العثيمين كان يرى ذلك وأن العلامة العثيمين كان يقرر ذلك. ونقول لمثل هذا: لا تكن صاحب شبهة، تفصل على منهجك ما تريد وتنتقي من الاستدلال وكلمات علمائنا ما تشتهي، فإن الله ذكر هؤلاء الزاغين في كتابه فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إن كنت عالما بالعثيمين، إذا كنت مريدا لمنهج العثيمين، فلماذا تأخذ عبارة وتترك قواعد؟ ولماذا تأخذ محلا لا نختلف فيه؟ فلا نرى وجوب التعيين في كل حال في كل آن مع كل شخص في كل مكان، وإنما حيثما تكون مصالح الأنام. فلماذا تعمم الأحكام وتتخذ جنة أمام الأنام حتى تبرهن لضعفك وحتى تستدل لخذلانك لأهل السنة؟ فالسنة تحتاج نصرة بالأقوال والأعمال، تحتاج نصرة بالتعيين والأوصاف، تحتاج جهادا في إبراز محبة أهل السنة ومنهجهم والبراءة من البدع ومنهجهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براءة من أعيان وبراءة من أعمال، وسيبقى هذا المنهج إلى آخر الزمان حتى ولو خالف فيه العلامة العثيمين، لكننا نبرئ العلامة العثيمين مما التصق به، فأقرب طلابه يقولون هذه 9000 ساعة لم يذكر اسما، وآخر يقول وثالث ورابع وخامس، فلهذا صدوا الناس وكانوا قطاع الطريق من حيث كانت نيتهم صالحة أو كانت نيتهم غير صالحة. المهم أن العلامة العثيمين انضاف إلى هذا الرعيل من السلف الكرام ومن الأئمة الأعلام، فرأينا كلماته المشهودة ورأينا تقعيداته المنصورة التي نصر بها السنة والتي قمع بها البدعة، ولله الحمد والمنة. فبعد هذه النقاط أقول: هذا العلامة العثيمين، فأروني مثله إذا جمعتنا يا مميعة المجامع. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في ختام هذه الدورة العلمية المباركة في جمع كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الرد على مبتدعين، أسأل الله عز وجل للشيخ الفردوس الأعلى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبوئه مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يرزقنا الإمامة في الدين، وأن يرزقنا الانتفاع بعلمائنا الراسخين، وأن يبصرنا في دينه، وأن يرزقنا البصيرة والفرقان، وأن يجمعنا وإخواننا دائما أبدا على السنة نرفع لواءها وننشر دواوينها ونقمع من خالفها. اللهم إنا نسألك قوة وثباتا، ونسألك يقينا وبرضا وسلاما، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.